بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فليزال حديث رسول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على العقيدة الطحاوية للعلامة الطحاوي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: قال الشيخ السهروردي في عوارفه، وهذا أصل كبير في الباب،
إن كثير من ماشي
قال وهذا أصل كبير في الباب، فإن كثيرا من المجتهدين المتعبدين سمعوا سلف الصالحين المتقدمين.
علق الشيخ ابن باز كما قرأنا من قبل، الأصل الكبير هنا هو أنه ينبغي المؤمن أن يحرص على الاستقامة لا على طلب الكرامة، على الاستقامة لا على طلب الكرامة، فالنفس تتشوف للكرامة والله عز وجل يريد منها الاستقامة. نعم.
قال: فإن كثيرا من المجتهدين المتعبدين سمعوا سلف الصالحين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات، فنفوسهم لا تزال تطلع إلى شيء من ذلك، ويحبون أن يرزقوا شيئا منه، ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه في صحة عمله حيث لم يحصل له خارق، ولو عملوا بسر ذلك ولو علموا بسر ذلك لهان عليهم الأمر، فيعلم أن الله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك بابا، والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وأمارات القدرة يقينا، فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا والخروج عن دواعي الهوى، فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة، فهي كل الكرامة. ولا ريب أن للقلوب من التأثير أعظم مما للأبدان، لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحا، وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا، فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تعالى تارة ومكروها له أخرى. وقد تكلم الفقهاء في وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن، وهؤلاء يشهدون ببواطنهم.
وقال الشيخ ابن باز معلقا على هذا، يعني بأحوال العارفين التي تقع لهم، والمعنى أنه قد يؤثر في غيره شيئا بسبب هلاك، فهل يقاد به وهو ليس باختياره؟ بل قد يقع ذلك بغير اختياره، مثل النظرة في العين قد تقع بغير اختيار العائن وليس بقصد منه، وإنما نفسه تتوق لشيء فيؤثر ذلك في المعين. فكذا أحوال العارفين، قد يحصل منهم أشياء من نظرات أو كلمات تؤثر في الآخر بحسب ما عنا لهم من أحوال أو كرامات ظنوها كرامات، ثم تأثر غيرهم بذلك كما تأثر المعين بالعين. هذا عند أهل التصوف، وهل يقاد به أم لا؟ لأنه لا يسمى مختارا ولا قاصدا، والصواب عند أهل العلم في هذا التفصيل، فإن قصد العائن أو صاحب الحال بعمله قتل الآخر قيد به إذا عرف منه ذلك أو أقر بذلك، وإن قال إنه إنما وقع منه بغير قصد ولم يوجد ما يدل على أنه قصد هذا الشيء فإنه لا يقاد به، ولكن يكون من باب قتل الخطأ وتلزمه الدية والكفارة إذا عرف أنه بأسبابه وإذا قصد أثما. القاعدة أن الكرامة هي الشيء الذي يقع من عند الله، ليس العبد فيها صنع، ويكون موافقا للشر لا مخالفا للشر. فأما الأشياء التي تقع مخالفة للشرع كالذي يقولون وقف مع أهل عرفات وهو لم يحرم ولم يطف ولم يسعى، فهذا ليس من الشر، هذا من أعمال الشياطين. فإذا ادعى هذا فالشياطين قد تحمله الشياطين من بلاد إلى بلاد ثم تعيده كما وقع لكثير من الناس. نعم. نعم. في العائن نعم إذا كان يعلم أن عينه تصيب وتعمد قتل غيره هذا قتل عمد، أما إذا وقع منه وهو لم يقصد وقع بغير اختياره لكنه يعلم أن لنظرته تأثير بالتجارب وكذا، قالوا هذا يكون حكم قتله قتل الخطأ، ولهذا يحبس هذا الايه اذا اقر بنفسه، اذا هو اقر ان ذلك مني وان كررت النظر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد تكلم الفقهاء في وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن، وهؤلاء يشهدون ببواطنهم وقلوبهم الامر الكوني ويعدون
هات قتل العائن عين. نعم نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: وقد اختلف في جريان القصاص بذلك أي بالعين، فقال القرطبي: لو أتلف العائن شيئا ضمنه، ولو قتل فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك منه بحيث يصير عادة، وفي ذلك كالساحر عند من لا يقتله كفرا انتهى. ولم يتعرض الشافعية للقصاص في ذلك بل منعوه، وقالوا إنه لا يقتل غالبا ولا يعد مهلكا. وقال النووي في الروضة: ولا دية فيه ولا كفارة، لأن الحكم إنما يترتب على منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس في بعض الأحوال مما لا انضباط له كيف ولم يقع منه فعل أصلا، وإنما غايته حسد وتمني لزوال نعمة. وأيضا فالذي ينشأ عن الإصابة بالعين حصول مكروه لذلك الشخص، ولا يتعين ذلك المكروه في زوال الحياة، فقد يحصل له مكروه بغير ذلك من أثر العين انتهى. ولا يعكر على ذلك إلا الحكم بقتل الساحر فإنه في معناه، والفرق بينهما فيه عسر. ونقل ابن بطال عن بعض أهل العلم: فإنه ينبغي للإمام منع العائن إذا عرف بذلك من مداخلة الناس، وأن يلزم بيته، فإن كان فقيرا رزقه ما يقوم به، فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي أمر عمر رضي الله عنه بمنعه من مخالطة الناس كما تقدم واضحا في بابه، وأشد من ضرر الثوم الذي منع الشارع أكله من حضور الجماعة. قال النووي: وهذا القول صحيح متعين لا يعرف عن غيره تصريح بخلافه.
نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: إذا أصاب غيره بالعين واعترف بأنه قتله بالعين فلا قصاص، وإن كانت العين حقا لأنه لا يفضي إلى القتل غالبا ولا يعد مهلكا، قلت: ولا دية فيه أيضا ولا كفارة.
وهذا كلام يعني هو نفس كلام ينصر كلام الشافعي. نعم،
كلام في الموسوعة.
إذا عرف أنه إنما يضر بعينه ويقتل ثم تعمد إلى ذلك وتكرر منه ووقع ذلك منه عمدا، فهذا كالساحر الذي يقتل بسحره. نعم.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: إذا أدى السحر إلى التلف أو القتل، أو اعترف الحاسد بأنه قتله بالعين، ففي وجوب القصاص والدية خلاف. فقال القرطبي كما ذكر الحافظ في الفتح: لو أتلف العائن شيئا ضمنه، ولو قتل فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك منه بحيث يصير عادة، وهو في ذلك كالساحر. وتذكر كتب الشافعية أن العائن إذا أصاب غيره بالعين واعترف بأنه قتله بالعين فلا قصاص، وإن كانت العين حقا لأنه لا يفضي إلى القتل غالبا.
لأن الشافعية نفسه له تفصيل في الساحر، له في الساحر تفصيل. نعم.
قال: لأنه لا يفضي إلى القتل غالبا ولا يعد مهلكا ولا دية فيه ولا كفارة، لأن الحكم إنما يترتب على منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس في بعض الأحوال مما لا انضباط له كيف ولم يقع منه فعل أصلا، وإنما غايته حسد وتمن لزوال النعمة.
لا، هذا غير. حسد وتمن الزوال هذا مرض، وقد ينضاف إليه العائن الذي يؤثر في من ينظر إليه ويصيبه إما بإمراض وإما بقتل. نعم.
كشف القناع.
نعم.
قال: والمعاين الذي يقتل بعينه، قال ابن نصر الله في حواشي الفروع: ينبغي أن يلحق بالساحر الذي يقتل بسحره غالبا، فإذا كانت عينه يستطيع القتل بها ويفعله باختياره وجب به القصاص، لأنه فعل به ما يقتل غالبا. وإن فعل ذلك بغير قصد الجناية فيتوجه أنه خطأ يجب فيه ما يجب في القتل الخطأ، وكذا ما أتلفه بعينه يتوجه فيه القول بضمانه، إلا أن يقع بغير قصد فيتوجه عدم الضمان. انتهى.
نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وهؤلاء يشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني، ويعدون مجرد خرق العادة لأحدهم أنه كرامة من الله له، ولا يعلمون أنه في الحقيقة إنما الكرامة لزوم الاستقامة، وأن الله تعالى لم يكرم عبدا بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه، وهو طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه.
هذه أعظم كرامة، لأن الله إذا وفق العبد الاستقامة فقد أحبه، وإذا رزقه لزوم الأنبياء والمرسلين ومن سبق من الأولين فقد أعطاه أعظم مراده، أعظم مراد الله عز وجل من عباده وخلقه الاستقامة. فإذا وفقه الله إلى ذلك وهداه الله وقد أضل كثيرا من الخلق، فقد أعطاه الله سبحانه وتعالى أعظم الكرامة، لأنها الكرامة الدائمة، لأنها الكرامة التي تفضي إلى الجنة إن شاء الله، لأنها الكرامة التي تكون أنت بسببها وريث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذه الخوارق قد تحصل لبعض الصالحين وإن لم يكن على علم وكذا كبير، فقد تحصل له، وقد يؤيد بها لشيء يحتاج هو أو يحتاج إليه في نصرة الدين. ولهذا كما قلنا من قبل ليس من لازم الاستقامة الكرامة، فإذا لم يحصل لك الكرامة اتهمت نفسك، تقول فين الكرامات، أنا لو كنت صالحا حصلت لي الكرامة. هذا من قلة الفقه، ليس يلزم، بل قد تحصل الكرامة لمن هو أقل إيمانا من غيره. السبب أن صاحب الاستقامة الكبرى لا يحتاج إلى كرامة ليدعم ما عنده وليقوى إيمانه، بل ما عنده من قوة إيمان تغنيه عن هذا، إنما الآخر قد يحتاج إلى كرامة ليثبت الله عز وجل به قلبه. ولهذا كانت الكرامات في التابعين أكثر من الكرامات في الصحابة. نعم.
قال: وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما ما يبتلي الله تعالى به عبده من السراء بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء فليس ذلك لأجل
يقول الشيخ ابن باز معلقا على هذا: الذين أمنوا كانوا يتقون، هذه صفتهم، وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون. إن ألا أبي ليس لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وفي اللفظ الآخر قال: إنما أوليائي المتقون. نعم.
قال: وأما ما يبتلي
له، ولهذا ما يجري من خارق على يد أحد ينظر إليه هل هو من أهل الاستقامة، وإذا أردنا من أهل الاستقامة يعني من أهل السنة، هل هو من أهل الاستقامة والسنة؟ إذا كان كذلك وكان الذي جرى على يديه لا يخالف شرعا فإنها تكون من باب الكرامة. أما إذا كان عربيدا وكان مخالفا للاستقامة وإنما كان من أصحاب الطرق وغير ذلك وجرى على يديه مثل هذه الخوارق فعلم أنها من الشيطان، لأن الله لا يكرم مثل هؤلاء. إذن هذه الخوارق إما أن تكون شيطانية وإما أن تكون رحمانية، إما أن تكون شيطانية وإما أن تكون رحمانية، هذه هي الخوارق. فالواجب على الإنسان أن يميز بهذا. من هنا قال السلف: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدق حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة، لابد أن تعرض أمره على الكتاب والسنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما ما يبتلي الله تعالى به عبده من السراء بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه، بل قد سعد بها قوم إذ أطاعوه، وشقي بها قوم إذ عصوه، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا. ولهذا كان الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجاتهم بخرق العادة، وقسم يتعرضون بها لعذاب الله، وقسم يكون في حقهم بمنزلة المباحات كما تقدم. وتنوع الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله، وكلمات الله نوعان: كونية ودينية. فكلماته الكونية هي التي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. والكون كله داخل تحت هذه الكلمات وسائر الخوارق. والنوع الثاني الكلمات،
قال ابن باز: وإنما قال في هذا الحديث إنهن كلماته الكونية، لأنه قال التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. هذا الوصف إنما ينطبق على الكلمات الكونية، فإنه إذا أراد شيئا سبحانه وتعالى لم يرده راد، بخلاف الكلمات الشرعية كالقرآن والعبادات الشرعية التي شرعها الله، فهذه قد يجاوزها الفاجر كما هو الواقع. إنما الكلمات الكونية لا يجاوزها بر ولا فاجر، يعني لا تخالف، لأن الأمر الكوني القدري لابد من وقوعه. أما الأمر الشرعي فقد يقع وقد يقع، يعني باعتبار العبد، قد يقع من العبد وقد لا يقع من العبد. أما الأمر الكوني القدري لابد من وقوعه، فإذا أراد الله شيئا أن يقع وقع لابد، فلا راد لفضله ولا معقب لحكمه. ولهذا قال: لا يجاوزهن بر ولا فاجر، إذا أراد الله عز وجل شيئا كان. أما الإرادة الشرعية فإن هذه الإرادة الشرعية قد تقع من العبد وقد لا تقع. الله أراد الصلاة شرعا لكن قد تصلي وقد لا تصلي، الله أراد التوحيد شرعا لكن قد تكون من الموحدين أو لا تكون. فلهذا ولهذا الله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لكي يعبدون. فاللام هنا للتعليل وليست للصيرورة، أي ليصيروا من العابدين، وإلا لكان الخلق كلهم عبادا. وإنما المعنى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لكي يعبدوني، هذا مراد شرعي من العباد. طيب، العبادة قد تقع والعبادة قد لا تقع، قد تعبد أنت وقد لا تعبد. فإذا الإرادة الكونية لابد من وقعها، الإرادة الشرعية قد تقع من المكلف وقد لا تقع. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني أن الإرادة الكونية تتعلق بكل مراد الله شرعيا كان أو كونيا، يعني بالمحبوب وغير المحبوب. يعني الإرادة الكونية تتعلق بالمحبوب وغير المحبوب، بالمحبوب وغير المحبوب. الإرادة الشرعية تختص بالمحبوب، الإرادة الشرعية تختص بالمحبوب. الصلاة مراد شرعا، طيب، والكفر مراد كونا، طيب. فإذا وقعت الصلاة اجتمعت فيها الإرادتان الشرعية والكونية، لأنه إذا وقعت معناه أن هذا بتقدير الله، فيجتمع فيها المرادان الكوني والشرعي. أما إذا وقع منك الكفر انفرضت به الإرادة الكونية، انتبه، يبقى باعتبار ما يدخل في الإرادتين الكفر والإيمان وكذا، كل هذا يدخل في الإرادة الكونية. طيب، أما الإيمان فهذا إرادة شرعية، أي مراد الله عز وجل من عباد. فإذا وقع هذا المراد الشرعي اجتمع فيه المرادان والإرادتان، الكونية باعتبار أن الله قدرها، والشرعية باعتبار أنها وقعت من المكلف. أما الكفر إذا وقع من العبد فوقع بالإرادة الكونية لا الشرعية، الله ما أراد سبحانه وتعالى شرعا من عباد أن يكفروا، إنما هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ده مراد إيه؟ كوني. ثم ينفرد الإرادة الشرعية من جهة المراد، بالمحبوب والإرادة الكونية بغير المحبوب. طيب فإذا وقع المراد الشرعي يبقى اجتمع فيه من هنا ماذا؟ المرادان الكوني والشرعي. يبقى اجتمع فيه المرادان الكوني والشرعي. نعم. يبقى من جهة مطلوب بتنفرد الإرادة الشرعية بمطلوب الإيمان، من جهة الوقوع إذا وقع من العبد المراد الشرعي يبقى اجتمعت فيه الإرادتان. طب من جهة الكفر على انفراده ده مراد كوني، إذا وقع من العبد هذا مراد كوني أيضا ما هو بمراد شرعي. نعم. نعم. ما في الكرامة، ما تسمى كرامة، لأن الله إذا أكرم العبد أظهر فضله أو قوى دينه أو احتاج إلى نصر الدين، ومثل هذا غالبا ما يجرى على أيدي أصحاب المعاصي. ولهذا قال السلف رحمهم الله تعالى قالوا إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويسرع ما فلا تصدق حتى تعرض أمر على كتاب السنة، حتى تعرض أمر على كتاب السنة. ولا أعلم أن هذا قد يقع على أهل البدع والمعاصي، لا أعلم. في الأصل أننا نقول الولاية تزيد وتنقص كالإيمان، لأن الولي هو المؤمن التقي والناس يتفضلون في الإيمان والتقوى. فالله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهل الولاية تتبعض؟ هل هذه الولاية تتبعض بمعنى تزيد وتنقص وكذا؟ نعم، فإنها على قدر الإيمان تكون ناقصة وكملة. أما ككرامة فهذه الكرامة إن وقعت على يد عصاة وأهل بدع فلا تكون كرامة، ولا أعلم أن الكرامة تحصل لأهل البدع عند الإطلاق. صحيح الولاية نقول متبعضة، أما الكرامة فهي لنصر الدين وتأييد وكذا، ولا النخال هذا يكون لأهل البدع. شوف. نعم.
قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله الأولياء كما قرر أهل العلم على فئتين، الفئة الأولى السابقون والفئة الثانية المقتصدون، فليس للظالم نفسه المقيم على المعصية حظ في الكرامة، لكن قد تجري الكرامة على يدي من عنده بدعة أو معصية أو ظلم لنفسه، وذلك رجع لأسباب.
ولكن
وذلك رجع لأسباب.
ولكن
قد تجري الكرامة على يدي من عنده بدعة أو معصية.
قبلها يقول والكرامة لا تقع.
قال فليس للظالم لنفسه المقيم على المعصية حظ في الكرامة، لكن قد تجري الكرامة على يدي من عنده بدعة أو معصية أو ظلم لنفسه، وذلك رجع لأسباب. السبب الأول.
كيف يعني الكلام كذا مستقيم؟ أعد. ولكن لا تجد الكرامة.
قال جواب عن ذلك أن الأولياء كما قرر أهل العلم على فئتين، الفئة الأولى السابقون والثانية المقتصدون، فليس للظالم نفسه المقيم على المعصية حظ في الكرامة.
طيب ليس له حظ في الكرامة ليه؟ لأنه ظالم نفسه مقيم على معصية. ولكن
قد تجري الكرامة على يدي من عنده بدعة أو معصية أو ظلم لنفسه.
يعني إذا قد تقع من الظالم نفسه.
وذلك رجع لأسباب. السبب الأول أن يكون ليس هو المراد بها، وإنما يكون هذا المبتدع أو هذا الظالم لنفسه في جهاد مع الكافر، في جهاد مع العدو الكافر، فيعطيه الله عز وجل الكرامة لا لذاته ولكن لما يجاهد عليه وهو الإسلام ورد الكفر، فيكون إعطاؤه الكرامة لا يغتر بها لأنها ليست لشخصه.
هذه تكون لشخصه هو، إنما تكون لجيش ينتصر، فيكون هذا راجع لجيش المسلمين. نعم، وإن كان هو القائد لكن هذه لا تعود عليه هو شخصيا، انتصر الجيش ولو كان قائده مثلا من الجماعات أو من الفرق أشعاري ولا إخواني ولا. نعم، فهذا راجع إلى ماذا؟ إلى أن القتال قتال شرعي وأن الجهاد جهاد شرعي، والمسلمون فيهم السنيون فيهم السلفيون باعتبار أنهم أتباع لهذا الحاكم الفاجر العاصي، فتحصل كرامة للجيش. نعم.
فيكون إعطاؤه الكرامة لا يغتر بها لأنها ليست لشخصه، وإنما هي للدليل على ظهور الإيمان والإسلام على الكفر والإلحاد والشرك ونحو ذلك. السبب الثاني،
هذه خارج موضوعنا، هذه خارج الموضوع. نعم.
السبب الثاني أن يكون إعطاؤه الكرامة لحاجته إليها في إيمانه أو في دنياه، فتكون سببا في استقامته أو في خير. فلهذا من جرى على يديه شيء من ذلك فلينظر في نفسه، إن كان من أهل الإيمان فيحمد الله عز وجل.
وهذه قد يفتح الله عز وجل قد يفتح الله للعاصي هذا قد يفتح الله باب توبة إذا علم صدقه. أما أن يصل الأمر إلى الكرامة هذه قد يقع بها التباس ويغتر بها ناس، يعني هذا صاحب مخدرات، ولا هذا مقيم على معاصي، ولا هذا صاحب بدع أشعري، ولا كذا، ثم يجعل عليه كرامة من أجل أنه يتوب أو يعود أو كذا. ما نعلم أحدا يكون في هذا، بل إن السلف وضعوا هذا الضابط أننا لا نغتر به إذا كان على معاصي وكان على فجور وكان على بدع، لا نغتر. فإذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقوه حتى تعرضوا أمر على كتاب السنة، لكن الله عز وجل قد يعلم منه خيرا فيهيئه للتوبة ثم تاب عليهم ليتوب. نعم.
قال فلهذا من جرى على يديه شيء من ذلك فينظر في نفسه، إن كان من أهل الإيمان فيحمد الله عز وجل ويثني عليه ويلازم الاستقامة على ما أكرمه الله عز وجل به، وإن كان من أهل البدعة أو المعصية أو الظلم للنفس فيعلم أن في ذلك إشارة له أن يلازم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان والتقوى.
هل هذا من باب تنظير ولا هذا من باب واقع حصل؟ أما من باب التنظير فنقول الكرامة هذه يكرم بها العبد إذا كان تقيا لله سبحانه وتعالى، فإنه يكرم ثم لا يفتن الناس بذلك، فالناس تقول سبحان الله هذا لأنه رجل صالح، هذا لأنه رجل على السنة، هذا لأنه رجل على كذا. إنما لو وقعت لغير هذا ممن فجوره ظاهر ومعاصيه ظاهرة وبدعه ظاهرة قد تقع فتنة بسبب ذلك. ثم كيف نفرق بين هذه الكرامة والغير الكرامة؟ هذا تحتاج إخبار وحي ولا ماذا؟ يعني هذا عاصي ثم تجري على يديه كرامة، طيب هذا نقول ماذا؟ يعني هل هذه كرامة ولا هذه ليست كرامة؟ من الذي يفرق؟ لأن الكرامة إنما تكون لأولياء الله، وإذا قلنا لأولياء الله فهم كاملوا الإيمان. نعم.
الشيخ صالح.
فيعلم أن في ذلك إشارة له أن يلازم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان والتقوى حتى تكون البشرى له في الدنيا والآخرة، ولا يكون قد قامت عليه حجة ونعمة من الله رآها ثم أنكرها، إلى أن قال وكرامات الأولياء قد تجري للمجموع لا للأفراد، وهذا في حال الجهاد سواء كان جهادا علميا أم كان جهادا بدنيا يعني بالسنان. فقد يكرم الله عز وجل الأمة المجاهدة جماعة المجاهدين من أهل العلم،
صحيح،
يعني من الجهاد باللسان بقوة من التأثيرات الشرعية وبالنص على من عاداهم بالملكة والحجة وبما يعلمون به مواقع الحجج وما في نفوسهم بما يكون أقوى من قدرهم في العادة، من قدرهم في العادة، قد يكرمهم الله عز وجل بذلك وإن لم يكونوا من الملتزمين بالسنة. وقد يكون كما ذكر بعض أهل البدع يعطى قوة وينتصر على عدوه من النصارى مثلا أو اليهود أو الملاحدة في أبواب المناظرات ويكشف له
بعض
أهل البدع قد يعطى القوة وينتصر على عدوه من النصارى أو اليهود أو الملاحدة في أبواب المناظرات ويكشف له من مخبئات صدر الآخر ما لا يكون لأفراد الناس، ويكشف له من القوة والحجة في التأثير على الناس ما يدخل في باب التأثير في الكونيات والشرعيات كما ذكرت ذلك سابقا، وكذلك في أبواب جهاد الأعداء بالسيف فقد يؤتى الطائفة من المسلمين من أهل البدع والذنوب والمعاصي بعض الكرامات إذا جاهدوا الأعداء.
هذا انتصر على أهل البدع المبتدع، هنا تكون له غلب على أهل الكفر أهل البدع بما عنده من العلم، وإعطاء العلم ليس دليل على الكرامة بمجرده إلا أن يكون على السنة والاستقامة. فالأشعري قد يخصم المعتزلي نقول صارت كرامة، والمعتزلي قد يخصم الفيلسوف نقول هذه كرامة، والإخواني قد يخصم الرافضي نقول هذه كرامة. هل كل غلبة تكون كرامة؟ فإن قال نعم نقول هذا لا يصح، فإن قال لا قلنا لماذا تسمى كرامة؟ وما الضابط وكيف نعرف هذه كرامة؟ إنما حصول الكرامة للجيش هذه لا تعود على شخص المبتدع حتى ولو كان هو القائد. ولهذا إنما ننصر بضعفائنا وصالحينا، قد يكون القائد غير ذلك، ولكن ننصر بالضعفاء وننصر بالصالحين وننصر بالصادقين، لعلها دعوة صادق في الجيش. نعم.
إلى أن قال فيعطى هؤلاء شيئا من الكرامات وهي لا تدل على أنهم صالحون وعلى أن معتقد الأفراد أنه معتقد صالح صحيح، بل تدل على أن ما معهم من أصل الدين والاستجابة لله وللرسول في الجملة أنهم حق بنصر الله وبإكرامه في هذا الموطن لأنهم يجاهدون
يعني
أعداء.
خلاصة كلام الشيخ صالح هنا أن هذا قد يحصل على يد بعض المبتدعة أو يد بعض العصاة، إما لكي يتوب إلى الله عز وجل، وإما لأن هذا فيه نصر للجماعة المسلمة. والحقيقة أن هذا فيه نظر، لأن الكرامة إنما تحصل جراء الاستقامة، والكرامة لا يحصل بها فتنة، وإذا جرت على يد المبتدع أو على يد العاصي خشي من وراء ذلك فتنة، أي أن المعاصي لم تمنع كرامة، ثم إن الله عز وجل يكون ساخطا على العبد حال معصيته فكيف يكرمه؟ الله عز وجل يكون ساخطا على المبتدع المقيم على بدعته، ساخطا على العاصي. أما أن الله قد يفتح باب توبة، يفتح باب توبة خفيا للعبد ويهيئ العبد ويشرح صدره ويحبب إليه التوبة، هذا نعم. نعم نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفرقان: الإيمان والتقوى سبب كرامات الأنبياء وأيضا كرامات الأولياء، لابد أن يكون سببها الإيمان والتقوى، فما كان سببه الكفر والعصيان والفسوق فهو من خوارق أعداء الله لا من كرامات أولياء الله. فمن كانت خوارقه لا تحصل بالصلاة والقراءة والذكر وقيام الليل والدعاء، وإنما تحصل عند الشرك مثل دعاء الميت والغائب أو بالفسق والعصيان وأكل المحرمات كالحيات والزنابير والخنافس والدم وغير ذلك من النجاسات، ومثل الغناء والرقص لا سيما مع النسوان الأجانب والمردان، وحاله خوارقه تنقص عند سماع القرآن وتقوى عند سماع مزامير الشيطان، فيرقص ليلا طويلا، فإذا جاءت الصلاة صلى قاعدا أو ينقر الصلاة نقر الديك وهو يبغض سماع القرآن وينفر منه ويتكلفه، ليس له فيه محبة ولا ذوق ولا لذة عند وجده، ويحب سماع المكاء والتصدية ويجد عنده مواجيد، فهذه أحوال شيطانية، وهو ممن يتناوله قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. فالقرآن هو ذكر الرحمن، قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى، يعني تركت العمل بها. قال ابن عباس رضي الله عنه: تكفل الله لمن قرأ كتابه وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ هذه الآية.
نعم، في نقل آخر وهو نفس النقل نفس. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في النبوات: كل ما كان الإنسان أقرب إلى الإسلام فهو أقوى خوارق، وقد يجتمع كفار ومسلمون. الإنسان أقرب إلى الإسلام فهو أقوى خوارق.
نعم.
قال: وقد يجتمع كفار ومسلمون ومبتدعة وفجار، فيؤيد هؤلاء بخوارق تعينهم عليها الجن والشياطين، ولكن جنهم وشياطينهم أقرب إلى الإسلام فيترجحون بها على أولئك الكفار عند من لا يعرف النبوات، كما يجري لكثير من المبتدعة والفجار مع الكفار، مثل ما يجري للأحمدية وغيرهم مع عباد المشركين البخشية قدام التتار. كانت خوارق هؤلاء أقوى لكونهم كانوا أقرب إلى الإسلام.
نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: كرامات الأولياء ثابتة عند أهل السنة والجماعة. من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بكرامات الأولياء وأنها حق، وهي خوارق العادات التي يخلقها الله لبعض أوليائه، إما لحاجة به أو لإقامة الحجة على العدو على أعداء الله لنصر الدين وإقامة أمر الله عز وجل. فتكون لأولياء الله المؤمنين تارة لحاجتهم، كأن يسهل الله له طعاما عند جوعه أو شرابا عند ظمئه لا يدري من أين أتى، أو في محل بعيد عن الطعام والشراب أو نحو ذلك، أو بركة في طعام تكون واضحة، أو غير ذلك من الخوارق للعادات. والميزان في ذلك أن يكون مستقيما على الكتاب والسنة، لا تكون كرامة هذه خارقة إلا إذا كان الشخص معروفا بالاستقامة على دين الله ورسوله. أما إذا كان منحرفا عن الشريعة فليست كرامة، ولكنها من خوارق الشياطين ومن فتنة الشياطين. وإنما تكون الكرامة لأولياء الله المؤمنين الذين عرفوا بالاستقامة على دين الله واتباع شريعته، فما خرق الله له من العادات تسمى كرامة. ومن ذلك قصة ما جرى للصديق في الطعام الذي قدمه لأضيافه، فصاروا كلما أخذوا لقمة ربى من تحتها ما هو أكثر منها حتى فرغوا من الأكل وبقي الطعام أكثر مما كان، وهذا من آيات الله. ومن ذلك ما جرى العباد بن بشر وسيد بن حضير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، إذا الشيخ يقول هذا تكون أهل الطاعة، الشيخ السامي يقول هذا تكون مع كفر وفسوق وبدع. نعم، أما ما ذكر الشيخ صالح هذا خارج المسألة، وهو ما يجرى على يد جيش أو كذا، أو ما يجري مثلا من نصرة حجة مبتدع أو كذا على من هو أشر منه أو كذا، هذه ليست ما يجري الجيش، هذا ليس عائدا إلى المبتدع القائد، إنما يرجع إلى الجيش وإلى القتال، وكون هذا القتال قتالا مشروعا فيكون هذا نصرة الإسلام والمسلمين، ولهذا لا يعود على ذات الشخص. يقال رجل صالح وجد كذا، حتى لو صار الجيش على الماء هذا إكرام للجيش كله، فهذا خارج المسألة. مسألة أن الأشعري قد يقصد المعتزلية وكذا ويظهر به حق لا يعود إلى كرامة، إنما يعود إلى حصول علم زائد، حصول علم زائد. ولا شك أن الأشاعرة خصموا المعتزلة في مواضع، والمعتزلة كذلك ورطوا الأشعرة في مواضع وألزموهم لوازم ما استطاعوا الفكاك منها. فهذا قد يحصل، قد يحصل إن مبتدع أخف من مبتدع آخر فيغلبه. لو جبت أشعاري الآن يتكلم مثلا مع رافضي في الصحابة، الأشعاري هيغلبه، لأن الأشعاري في باب الصحابة هنا في تأصيله ليس عنده ما عند الروافض، وإنما هو على الاستقامة فيها في الجملة، فتكون له الغلبة بموجب الأدلة. لماذا نسميها كرامة؟ إنما هي راجعة إلى تحصيل علم، فهذا أعلم من هذا. أما الكرامة وهي التي يظهر بها فضل الله عز وجل على هذا المطيع، مثل ما جرت هذه الكرامات على أولياء الله الصالحين الذين أحسنوا كذا. ولهذا افتح كتاب الكرامة تجد إذا ذكر أهل السنة والجماعة كرامات الأولياء، ذكروا من؟ ما جرى للصحابة، ما جرى للتابعين، ما ذكروا أحدا من أهل البدع أو أحدا من أهل المعاصي المقيمين عليه. ولهذا حتى ولو كان الكلام هذا من باب التنظير، لكن هل وقع؟ يعني رأينا أهل بدع معلومين بالبدع، معروفين بالبدع، وقع على أيديهم هذا؟ فسبحان الله. فالذي يظهر أن الولاية هذه تتبعض، أما الكرامة هذه تختص حتى لا يقع بها فتنة، تختص من هو ظاهر الصلاح، لكن قد يكون غيره أصلح منه ولا تحصل له كرامة، ليس لأنه أقل منه إيمانا وتقوى، وإنما لأنه لا يحتاج إلى كرامة من باب التثبيت. ولهذا رأينا أن الكرامة في التابعين أكثر من الكرامة في الصحابة، وتحصل لمن هو من الصحابة أدنى من غيره، غيره أعلى، وقد يحصل له مثل ما يحصل للأدنى، لأن هذا يحتاج إلى تثبيت، إنما هذا موكول إلى إيمانه. ولهذا انظر إلى الصوفية كيف يريدون كرامات وخوارق ما حصلت للرسول، لا سيما عند الموت، مثل ما يريدون في البدوي، وأنه كان لا يستطيع أحد أن ينظر إليه، ولهذا كان ملثما، لأن قوة الذكر والطاعة عنده يصدر إشعاعا وكذا وشيئا من هذا لا يتحمل من يرى ومن ينظر إليه. طب إذا كان هذا حالا رحمانيا يرضي رب البرية سبحانه، لماذا ما حصل للصحابة؟ لماذا ما حصل للصحابة هذا الخارق؟ أو عند الموت يموت وهو ما كذا ويموت على حال معين وإلى آخره، وما رأينا أن هذا كان يحصل لسادات الصحابة أنهم يموتون على حال مثلا متميزة. يا أبو بكر مات على حال مثلا حصل فيها كرامة ظاهرة، عمر كذلك، عثمان كذلك، جميع الصحابة كذلك، وهم أولى. رأينا النبي صلى الله عليه وسلم مات على فراشه، النبي مات على فراشه، ما مات ويرفع سيفه ويضع سيفه في أبي جهل وحال وضعه لسيفه في أبي جهل إذا ومات ليكون هذا آخر أعماله. أو رأيناه قائما يصلي فوقع من صلاته، أو كان ساجدا فمات وهو ساجد، ما رأينا ذلك مثلا، فهذا ليس بدليل. وقد يحصل لصالح أن يموت وهو ساجد ويكون صالحا، وقد لا يكون صالحا ويموت وهو ساجد. فهذه أحوال لابد أن نعتمد فيها على ظاهر يمكن ضبطه، ألا وهو الظاهر الذي يمكن ضبطه، إذا كان هذا الخارق للمستقيم في الظاهر على الشريعة من جهة السنة وهذا ضابط أصيل، ومن جهة الطاعة عرفنا أن هذه كرامة. أما إذا جرت على يد مخالف في ذلك وهو وحاله الظاهر البدعة، حاله الظاهر المعصية الظاهرة، فما يجرى على يديه ليس بكرامة، ليس بكرامة على يديه، هو ليس بكرامة، لأنه ليس محل الإكرام، إنما هو محل سخط الله ومحل غضب الله عز وجل. كيف يعطى الكرامة وهو مصر على المعصية حيث يكون محل سخط الله؟ يكرم الله عز وجل من يسخط عليه، يكرم الله عز وجل من يغضب عليه لمعصيته. نعم نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وأما ما يذكره بعض الناس الذين يدعون أنهم أولياء وهم فسقة فجرة، فهذا كذب كذب وخداع، وقد نعم. وقد يجري الله على أيدي هؤلاء من خوارق العادات ما يكون به فتنة، والخوارق هذه التي تأتي لغير الأولياء إنما هي من الشياطين.
تمام، خوارق، نعم، ما في خلاف في فرق بين الخارق وبين الكرامة. مجرد الخارق إما رحماني وإما شيطان، لكن أنه كرامة هذا الخارق لا، لا يكون إلا من ظهر حاله على الاستقامة. نعم نعم، هذا واضح اللي قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، هذا واضح. نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: والنوع الثاني،
فيقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، يبقى فرق بين الكلمات الكونية والكلمات الشرعية. الكلمات الكونية اللي موجودة في قول الله سبحانه وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، بها يخلق سبحانه وتعالى. والشرعية بها يأمر، كلمات الكونية بها يخلق سبحانه وتعالى، شرعية بها يأمر. فالقرآن كلمات الله الشرعية، التوراة كلمات الله الشرعية، الإنجيل كلمات الله الشرعية، ولهذا كلمات الله الشرعية محصورة. كلمات الله الكونية لا حصر لها، من الذي يحصر؟ يحصر كلمات الله عز وجل الكونية: إنما أمره إذا أراد شيئا، وليس يمر وقت إلا والله عز وجل فيه مريد سبحانه وتعالى. أما الكلمات الشرعية محصورة، لها أول ولها آخر فيما يتعلق بالكتب التي أنزلها. المصحف القرآن الكريم له أول وله أول ما نزل من القرآن، آخر ما نزل من القرآن، أول ما نزل من القرآن، آخر ما نزل من القرآن، محصور محصور، آيات معلومة. جمع الله عز وجل الأمة على المصحف الإمام. طيب، سئل الشيخ ابن باز: التفريق بين المعجزة والكرامة، أجاب: الأصل فيها أنها واحد، الكرامة والمعجزة هي الخارق للعادة، فإذا كان من باب التحدي كما جاءت به الرسل فهذه يقال لها معجزات في الإصطلاح. هو يعني ليس في الإصطلاح الحقيقة، الإصطلاح الذي هو استعمل في القرآن والسنة وكذا، البرهان، الدليل، البينة، كما ذكر في آيات القرآن: ببينة من ربكم. ولم يأتي لفظة المعجزة، ولم تأتي لفظة المعجزة، وإن كان هذا من باب الجائز لا إشكال ويقيد، إنما الأفضل استعمال ما جاء به القرآن من البينات. نجد البينات ببينة، ما رأينا المعجزة، ما رأينا المعجزة، لكن رأينا البينة، رأينا البرهان، رأينا الآية، هذه المصطلحات التي وردت. وتسمى كرامات في المعنى أيضا. يقول الشيخ: وإن كانت على يد المؤمنين وليسوا ممن ادعى الرسالة بل هم من أتباع الرسل. وكما قلنا كرامة الرسول تعود إلى دلائل النبوة، كرامة الأولياء تعود إلى دلائل النبوة، كرامات الأولياء تعود إلى دلائل النبوة. لماذا؟ لأنها ما حصلت له كرامة إلا باتباع النبي، فيكون دليلا وبرهانا على صدق النبي. واضح يا إخواني؟ انتبهوا، الكرامات التي تحصل على يد الأولياء هي من دلائل النبوة. لماذا؟ لأنها ما جرت على يديه إلا لاتباعه، فتكون دليلا على ماذا؟ على صدق هذا النبي، فضلا عن الآيات التي تحصل للرسل، وهي لا شك لا يصل إليها كرامات الأولياء. ثم إنها تكون مشوبة بالتحدي للقوم، لأنها لإثبات الرسالة، ولهذا الله عز وجل يجري على أيدي رسله ما لا يجري على أيدي أوليائه. ثم قال: فهذه أخص، وليس من ادعى الرسالة بل هم من أتباع الرسل، فهذه أخص باسم الكرامة اللي بتجري على يد الولي، وهي معجزة أيضا للنبي الذي جاء بما عليه هذا المؤمن. فإن كانت ليست مع الأنبياء ولا مع المؤمنين فهي من الشعاوذ التي يأتي بها الشياطين، وإن سميت خارقا لكنها في الحقيقة شعوذة من الشيطان وتزيير من الشيطان وتلبيس، حتى يظن الناس أن هذا مؤمن أو أن هذا نبي، وليس كذلك. ولهذا قال العلماء كما تقدم: الميزان التزامه بالشرع. هذا الميزان، من كان ملتزما بالشرع مستقيما عليه ظاهرا وباطنا، لأن الله قال آمن وكانوا يتقون، ولا يمكن يخلو من هذا الوصف ظاهر أو باطن، إنما يحصل من اجتماع الأمرين. فليس من استقام على الظاهر دون الباطن يقال آمن وهو تقي، ولا كذلك من قال كان على الباطن دون الظاهر. فما وقع له من الخوارق فهو كرامة، وإن كان غير ملتزم فإنه مما تأتي به الشياطين من الخوارق الأربابية. غير ملتزم يعني غير مستقيم، لأن لفظ الالتزام قد يرد بالاستقامة، وقد يرد بما هو أعم، قد يرد بغير المسلم، ويقال هذا ملتزم يعني ملتزم لأحكام الإسلام فيه وهو غير مسلم، كالذم وغير ذلك يقال ملتزم، ملتزم يعني لأحكام الإسلام. ولهذا كان العثيمين ينبه أن الإنسان ما يقول أنا ملتزم، يقول أنا مستقيم أو على الاستقامة، ويقول ملتزم، يعني هذا الملتزم قد يراد به الملتزم لأحكام الإسلام فيه، أن تنفذ فيه أحكام الإسلام، وليس بمسلم. لكن لو قيد الإنسان قال أنا ملتزم بالكتاب والسنة، أنا ملتزم بما كان عليه الصحابة، لا إشكال، إذا قيدها ما في مشكلة. قال: وإن كان غير ملتزم فإنه مما تأتي به الشياطين من الخوارق يأرب بها للتلبيس على الناس أو لقضاء حوائج أولياء من الإنس، كما قد يفعل السحرة والكهان والمنجمون تلبيسا من الشيطان وتغريرا بهؤلاء. نعم، من؟ لا تكون على الغير؟ أعطي.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ونقل إمام الحرمين الإجماع على أن السحر لا يظهر إلا من فاسق، وأن الكرامة لا تظهر على فاسق.
نعم نعم، يعني هذا هو الظاهر. نعم، بالظاهر يعني ما يكون ظاهره الفسق، إنما لو في نفسي الله يتولى، ما نطلع على هذا، فقد يكون عنده شيء في نفسه أو كذا من بعض الصغائر أو كذا، فهذه حال آخر. لكن احنا نتكلم عن من ظهر فسقه، يعني عنده معاصي ظاهرة وهو مصر عليها، شرب مخدرات، عمل بالربا، مبتدع، ينتمي إلى طائفة أشعاري ولا معتزلي ولا إخواني ولا تبليغي، هذا الذي نمنع، نقول بالمنع فيه. أما شيء في النفس وهو من أمور صغائر وكذا، فهذه قد لا يستعملها إنسان غالبا. نعم،
قرب
إيه؟ لا، هو الغلام كان يتعلم هذا، ثم لما رأى الراهب اختلف إليه فاختلفت الأحوال، هذا مريد للحق وكان جاهلا به فقصد إلى الحق ثم اشتبه الحق إليه فاحتاج إلى إعانة خارجية، ما عند بقى علم هيميز تمييزا واضحا. إذن هو واحد مريد للحق، اثنين يسعى في تحصيله، ثلاثة أراده إرادة قوية ظاهرة، ولما يعد عنده شيء من الأسباب التي تبذل في التعرف إنما صار ضئيرا بين هذا هذا، فقال اللهم إن كان أمر هذا الراهب أحب إليك من أمر سهل فامنع هذه الدابة أو قنا هذه الدابة أو إلى غيره. يبقى هنا هذا مريد الحق ليس يعربد بالباطل، هذا تردد بين الاثنين، هذا مريد الحق، هذا يحتاج إعانة، مثل ما قد يقع للإنسان اشتباه في أمر ما فيتوضأ ويصلي ويمرغ جبهته ويقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون اهديني لما اختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يسأل الله عز وجل أن يبصر أن يهديه لاشتباه أمر عنده. فالذي وقع منا الغلام إنما هو اشتباه في الحالين، لكن نحن نتكلم عما لا اشتباه عنده، إنما هو التزام للمخالفة. نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: والنوع الثاني الكلمات الدينية، وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي أمره ونهيه وخبره، وحظ العبد منها العلم بها والعمل والأمر بما أمر الله به، كما أن حظ العباد عموما وخصوصا العلم بالكونيات والتأثير فيها أي بموجبها، فالأولى تدبرية كونية والثانية شرعية دينية، فكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية، وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية، وقدرة الأولى التأثير في الكونيات إما في نفسي.
يعني فيما يتعلق بالكرامة عندنا كلمات دينية وكلمات شرعية، فيقول فالأولى تدبيرية كونية والثانية شرعية دينية، فكشف الأولى يعني تقع لك مكشفات، فكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية، وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية. احنا كما قلنا ان الكرامة تتعلق بالعلم، تتعلق بالقدرة والتأثير، تتعلق بالغنى، فمن جهة العلم الامور شرعية وكونية، تصدر لك كرامة وتحصل لك كرامة في الامور الكونية بماذا؟ بالمكاشفة بالحوادث الكونية، مثل ما مثلا انكشف لعمر ما لم ينكشف لغيره، حوادث وقعت امور وكذا، فيحصل لك علم بهذه الحوادث. طيب أما بالشرعية يحصل لك فتح في الفهم متعلق هذا الفهم بالأمور الشرعية وبالمأمورات الشرعية، هذا من جهة العلم. طيب من جهة القدرة،
ولو قدرة الأولى التأثير في الكونيات إما في نفسه كمشيه على الماء وطيرانه في الهواء وجلوسه في النار، وإما في غيره بإصحاح وإهلاك وإغناء وإفقار.
نعم، بالنسبة للقدرة والتأثير فيما يتعلق بالأمور الكونية، ها فيما يتعلق بأمور كونية يحصل في الكونيات بقى تأثير، زي السير على الماء، ليس في قدرة الإنسان أن يجعل الماء طريقا، لكن هذا جعل له من الله عز وجل كرامة، يبقى تأثير في الكونيات، إذ الماء لا يمشى عليه، لكن صار هذا الولي يمشي عليه، وكالطيران في الهواء وكالجلوس في النار أو الدخول نصرة لدين أو كذا. طيب قدرة بقى الثانية في بتعلق بالتأثير في الأمور الشرعيات الأمور الدينية، إما في نفسي بطاعة الله ورسوله والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله باطلا وظاهرا، وإما في غيري من يأمر بطاعة الله ورسوله فيطاع في ذلك طاعة شرعية، يأمره ويأمر الناس فيحصل استجابة عظيمة فوق العادة، فوق العادة يستجيب له الناس فوق العادة ويحصل له تأثير في نفوس الناس، هذه يقال ماذا؟ تأثير من جهة شرعية. يبقى هو الآن بيبحث مبحث ماذا؟ مبحث أن الكرامة إنما تؤتى طارة من قبل علم، طارة من قبل قدرة وتأثير، طارة من قبل غنى. طيب العلم في الحالتين، الأمور الكونية والأمور الشرعية، التأثير في الحالتين، الأمور الكونية والأمور الشرعية. طيب علق على هذا ابن باس فقال: الكلمات نوعان، كلمات كونية قدرية مقتضاها تنفيذ ما قضاه الله وقدر في العباد، كما قال جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فكلمات الكونية نافذة لا رد لها في جميع الخلق من مكلفين وغير مكلفين، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وحظ العبد من ذلك أن يؤمن بهذا الشيء ويصبر ويتحمل، وإذا أصابه ما يكره قال: إن لله وإنا إليه راجعون. هذا حظه منها أن يؤمن بذلك، وأنها حق، وأن قدر الله نافذ، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأ لم يكن ليصيبه، وما يخرق الله من العادات للناس من أنبياء أو مؤمنين هذا له فيه الحكمة البالغة، فهو يخرق العادات للرسل والأنبياء لتأييدهم وبيان صدقهم وأنه من عند الله، ويخرق العادات للأولياء للمؤمنين إكراما لهم وتأييدا للحق الذي هم عليه، وإقامة للحجة على أعدائهم وخصومهم، وسدا لحاجتهم عند الحاج. فقد يحتاج إلى الماء في مكان لا ماء فيه، فيخرق الله له العادة بأن يوجد له ماء من غير سبب يعلمه الشخص، فيجد ماء مهيئا له في إناء في الصحراء فيشرب، أو ينزل المطر عليه حالا بقدر حاجته فضلا منه إحسانا. وقد يفعل هذا بغير المؤمنين، قد يخرق العادة لغير المؤمنين رحمة منه لعباده، قد يكون كفارا في مهلكة مرماء فينزل الله عليه من مطر حتى يعيشوا، لأن أجلهم حتى الآن لم تحضر فينزل لهم المطر، وهم أعداؤه أو البهائم ينزل لهم المطر لأنه لم يقدر موتها، بقي عليها أجل فينزل له لها المطر فتعيش. ألا يعني الشيخ بيقول هل هذا معناه أن الكرامة هنا حصلت الكفار؟ يعني يقول الكفار يكون في مهلكة وقد يهلكون فينزل عليه مطر، طيب ما حصول الكرامة الكافرة؟ نقول هذا حصول الخارق ليس حصول الكرامة، حصول الخارق. لماذا؟ لأنه في قدر الله سبحانه وتعالى بقي لهم أجل، فيقدر الله عز وجل شيئا يبقي أجلهم إلى أجل مضروب. هذه من ناحية، من ناحية أخرى يكون من باب إقامة مزيد من الحجة عليه: ألم أنعم عليكم بكذا وكذا؟ لكنها لا تسمى كرامة، إنما هي خارق، خارق متعلق بحكمة الله وقضائه وقدره، وليست كرامة. طيب قال: وقد يجعل فينزل الله لها المطر فتعيش، وقد يجعل ذلك خارقا لأولياء وأهل طاعته إكراما لهم وتأييدا لهم، وقد يكون ذلك لإقامة الحجة على الأعداء والخصوم، لإقامة الحجة على الأعداء والخصوم بأن يعطيهم الله شيئا من الكرامات ليعلم الخصوم فضلهم وأنهم على حق، كما جرى للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول: وقد يكون ذلك لإقامة حجة الأعداء والخصوم بأن يعطيهم الله شيئا من الكرامات. لا، نقول شيئا من الخوارق، ما في كرامة، ما في كرامة، كل كافر على أي شيء يكرم، على كفره، على دعائه الند مع الله، على أي شيء يكرم، لكن نسميها خارقا متعلقا بحكمة الله سبحانه وتعالى. طيب ليعلم الخصوم فضلهم وأنهم على حق، كما جرى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكما جرى لكثير من المؤمنين الذين احتاجوا إلى ذلك، فجعل الله لهم كرامات تؤيد ما هم عليه من الإيمان، وكما جرى لأهل الكهف، وكما جرى لأسيد بن الحضير ولعباد بن بشر ولغيرهما من الكرامات. هذا نعم للرسل والأولياء، وكما جرى للرسل عليهم الصلاة والسلام، كل هذا تبع الكلمات الكونية. أما الكلمات الشرعية فهي مثل القرآن ومثل التوراة ومثل الإنجيل ومثل أوامر الله للرسل: افعلوا كذا واتركوا كذا وأمروا الناس بكذا. هذه كلمة شرعية، فقد يوفق العبد فيمتثل، وقد يكون ذلك من سعادته، وقد لا يوفق فليمتثل فيكون عاصيا. يعني المراد الشرعي قد يقع من العبد وقد لا يقع. الله يريد منك شرعا أن تصلي، وقد تصلي وقد لا تصلي، يريد منك الصوم وقد تصوم وقد لا تصوم، يريد من المرأة الحجاب وقد تتحجب وقد لا تتحجب، يريد منك السنة وقد تلتزم السنة وقد لا تلتزم. فكلمات الله الشرعية قد تطاع وقد لا تطاع من الناس، قد يطيعها بعض الناس وقد لا يطيعها بعض الناس. فإن الناس مأمورون بأن يوحدوا الله ويعبدوه ويصلوا، مأمورون بأن يوحدوا الله ويعبدوه ويصلوا ويصوموا، وقد أطاع هذا الأمر بعض الناس وهم القليل، وعصاه الأكثرون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذن دي قسمة طبيعية يا إخواني، أو هي المعهود أن أكثر الناس على خلاف المأمور، أكثر الناس، ليس أكثر الناس على اتباع المأمور. إذن أنت لا تفجع، لا تفجع لما تكلم كلمة فتجد ألفا يسبون وواحد يثني، طبيعي. لو وجدت العكس تقول إيه اللي حصل، هذا سبحان الله، دي كرامة، هذه كرامة، هذه لأن دي غير معهود، هذا غير معهود. نعم. ولكن كلمات الله الكونية لا يعصيها أحد ولا يستطيع أن يخالفها أحد، فما قدره الله ما شاء الله في الناس وفي العالم أمر كائن لا يستطيع أحد أن رده. فما قدره الله من موت لابد أن يكون الموت، بالفقر لابد أن يكون، بالغنى لابد أن يكون، بالحرب لابد أن يكون، وهكذا ما قدر الله وقدره في سابق علم ومضى به أمر الكوني فهو واقع. ولهذا قال العلماء تجتمع الكلمتان والإرادتان في حق المطيع، في حق المطيع. طب حق المطيع يعني القائم بالطاعة وليس الذي قد يفعل وقد يفعل. يعني أنا الآن في الدرس وأنتم في الدرس الآن، هذه طاعة، الدرس طاعة، طيب، وأنا مطيع لله بهذا. هنا اجتمع في الإرادتان لما قام الدرس. طيب قبل هذا أنا مدعو لطلب العلم، مدعو لطلب العلم، وقل رب زدني علما يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذا مطلوب شرعي قد يقع مني وقد لا يقع، فمن الناس من يطلب ومن الناس من يعرض. أما إذا وقع فحال الوقوع هذا يبقى اجتمعت فيه ماذا؟ الإرادتان. ثم ينفرد الكفر والمعاصي بالأمر الكوني ولا يكون فيها الأمر الشرعي، وينفرد الأمر بالشرعي، الإيمان كأمر ينفرد به الشرع والكفر ينفرد به الكون. فإذا قام العبد بالكفر فما عدا الأمر الكوني، وإذا قام العبد بالإيمان فاجتمعت الإرادتان، قيامه بالأمر الشرعي ثم ماذا؟ ثم تقدير الله عز وجل هو هذا، لأن الله أراد منه طاعة ووقعت منه ماذا؟ الطاعة. يبقى الكفر الواقع من أبي لهب بالمراد على طول، والإيمان الواقع من أبي بكر بالمراد الكون والشر، واضح؟ يبقى الفرق بين أبي بكر وأبي لهب هو هذا، الكفر الوارد من أبي لهب بالكون، الإيمان الوارد من أبي بكر رضي الله عنه ها؟ الواقع منه، الواقع منه هذا بالكون الشرعي. طب المطلوب، الإيمان المطلوب من أبي بكر هذا الشرعي ليس الكون، حال وقوفي عند مجرد الطلب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، طلب الله العبادة. طيب هذا الأمر الشرعي، أقم الصلاة لذكري، هذا الأمر الشرعي، فإن أقمتها اجتمع فيها الأمر والإرادتان. ولهذا قال العلماء تجتمع الإرادتان، يقول ابن باز، والإرادة والكلمتان في حق المطيع. فالمؤمن إنما أطاع بكلمات الكونية السابقة في علم الله أنه يطيع، ثم هو وافق الكلمات الشرعية والإرادة الشرعية، فاجتمع له الأمران، موافقة الإرادة الشرعية والكلمات الشرعية، وموافقة الإرادة الكونية والكلمات الكونية التي بها وجد هذا الشيء من طاعة وترك معصية، فصارت الإرادتان والكلمتان في حق المؤمن موجودتين، وأما في حق العاصي والكافر فليس عنده إلا الإرادة الكونية والكلمات الكونية، وقد خالف الكلمات الشرعية والإرادة الشرعية لم يطبقها ولم يوفق لها. نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: فإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علما وقدرة لا تضر المسلم في دينه.
نعم، يعني إذا لم يقع له خارق ولا كرامة هذه لا تضر في دينه. نعم.
فمن لم ينكشف له شيء
ولا هو دين على نقص قدره، كما قلنا لا تلازم بين الاستقامة والكرامة، لا تلازم بين الاستقامة والكرامة، فقد تكون في غاية الاستقامة ولا تحصل كرامة، وقد تكون أضعف من غيره، فلا تلازم بين الاستقامة والكرامة، ولا أيضا الكرامة دليل فضل زائد على من لم تحصل له الكرامة، فقد تحصل الكرامة لمن هو أدنى إيمانا ممن لم تحصل منه. نعم. فمن لم ينكشف،
قال فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات ولم يسخر له شيء من الكونيات لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله، بل قد يكون عدم ذلك أنفع له، فإنه إن اقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة، فإن الخارق قد يكون مع الدين وقد يكون مع عدمه أو فساده أو نقصه.
الخارق وليس الكرامة، الخارق قد يكون مع الدين وقد يكون مع عدمه أو فساده أو نقصه، صحيح، تكون خوارق شيطاني وأحوال شيطاني، وهكذا وضع لنا السلف الضابط. ما هو؟ إذا رأيتم رجلا يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقوا حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. طيب، فالخوارق النافعة،
قال فالخوارق النافعة تابعة للدين خادمة له،
تابعة للدين خادمة له، تابعة للدين الاستقامة فيحصل هذا، خادمة له، ينصر بالكرامة، ينصر الشخص أو تنصر المسألة من الدين، إنما تعارض الدين لا. يقول النعش هذا طار النعش، أي فائدة تعود هذا عن دينه؟ ولماذا نعوشكم هي التي تطير؟ لماذا نعش عثمان ما طار؟ لماذا نعش العشر المبشرين ما طار؟ لماذا دائما نعوشكم هي التي تطير ودائما قبوركم هي التي تضيء ودائما أنتم الذين يحصل منكم هذه الخوارق المدعاة؟ نعم.
قال فالخوارق النافعة تابعة للدين خادمة له، كما أن الرياسة النافعة هي التابعة للدين، وكذلك المال النافع.
نعم، هذا ضابط، هذا الحقيقة ضابط جيد وضع ابن أبي العز. الخوارق النافعة تابعة للدين خادمة له، الرياسة النافعة تابعة للدين خادمة له، المال النافع تابع للدين خادم له، الولد الصالح ويكون نعمة من الله لك إذا كان تابعا للدين وكان نافع، وهكذا. قال ابن باز وهذا أمر واضح، فإن كثيرا من الناس من أهل الإيمان والتقوى لم تحصل له خوارق، لا من الصحابة ولا من بعدهم، كثير من الناس من أهل الإيمان والتقوى لم تحصل له خوارق، يعني ليس باللازم هذا، لا من الصحابة ولا من بعدهم، فلم يكن هذا نقصا في إيمانهم ولا قطحا فيهم، فإن أكثر الصحابة لم تنقل لهم كرامات، وهم أفضل الناس بعد الأنبياء وخير الناس وأفضل الناس إيمانا، فهذا لا ينقص من أقدارهم شيئا، وهكذا من بعدهم من التابعين وأتباع التابعين والأئمة الكبار إلى زماننا هذا، هذا لا يضر، إذ قد تكون الكرامة والخارق في حقه من أسباب بطره وكبره وعجبه فيهلك بسبب ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن يعني قد نقول هذا بعيد، إذا أراد الله أن يكرم العبد أعطاه الكرامة ولازمها وثمرتها. لكن نقول الخارق الذي يحصل لغير المستقيم يكون سببا في هلكته، تأتي الشياطين تتلعب به فيقع العجب في النفس، طيروه أخذونا كل مكان إلى مكان، أطلعوه على أمور فاغتر بنفسه وظن أنه من أولياء الله وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا، هذا الذي قد يجري. أما العبد المؤمن إذا أجر الله على يديه الكرامة أعطاه ثمرتها فلا يصاب بالعجب ولا يصاب بالكبر ولا يصاب بهذا، لأن نتيجة الطاعة فالله يحفظه ولا يجعل كرامة فتنة له، ولا ما أعطاها إياه، وإلا ما أعطاه إياه. لكن نقول هذا مطلق الخارق وليس مسمى الكرامة، إنما الكرامة ككرامة، إذا أعطى الله عز وجل هذه الآية كرامة لعبده فمن كرامته أن تكون تأييدا لدينه تثبيتا لدينه ليس إزالة لدينه واستقامته. إنما الخارق نقول كلام عن الخارق بصفة عامة، فقد يجري على يد بعض الناس بعض الخوارق، فهذه تكون خوارق شيطانية، أو يكون الله ابتلاه بإجراء لا تكون من كبر الشيطان، وإنما ابتلي بإجراء أمر كوني قدري ناسب وجوده. يعني واحد دلوقتي رايح يركب طيارة، عنده موعد طيارة الساعة 7، راح أول ما راح دخل البوابة قالوا خلاص أغرقت التذاكر، خلاص اكتفينا. يروح ويجيب وسطات ويتصل، أبدا خلاص يجلس المسكين مسكينا ربما يبكي ساعة والطيارة سقطت. قالوا الله أكبر، شوف هذه كرامة، هذه من كرامات الله سبحانه وتعالى، هذه كرامة ما ركبت هذا، لأن سبحان الله أنا صليت اليوم الفجر وأمس لسه حاضر الدورة، فالحمد لله أكرمني الله مثلا بهذا أو كذا وكذا. هذا أمر كوني قدري، فممكن إنسان يؤتى من هذا القبل لضعف إيماني وكذا فيتأثر بمثل هذه الإيه؟ الأشياء، يتأثر بمثل الأشياء. أنت قرر لك وأنت في حصات، قل أنت عندك ورم، عفان الله وإياكم، ورم خبيث، فإذا به يذهب إلى معمل آخر بعد فترة وكذا، وهو بقى عاش المرض هذا وعاش كذا وعاش وعاش السرطان، وذهب بعد شهر أو بعد أسبوع، فإذا به إيه؟ ما عندك شيء. قد يكون هذا خطأ في المعمل، فظن أنه ماذا؟ أنه إنما هو من باب كرامة. مثل هذه الخوارق أو الأشياء التي لا تسمى خوارق لكن تكون من تقدير الله عز وجل، الكون القدري عند أمور معينة، عند أحوال معينة، فيربط بين هذا وذاك، فيظن أن هذا من باب الكرامة فيصاب بالعجب ويصاب بالكبر ويصاب كذا. أما ككرامة بمفهوم الشرعي، وأن الله عز وجل يكرم عبد بإجراء شيء على يديه لتقواه، لا تكون سببا في فتنتي، وإلا ما أكرمه الله عز وجل، لأن هذه إنما تكون كالمكافأة كالتأييد كالتثبيت أو غير ذلك، فكيف تكون سببا في فتنته؟ ولهذا الشيخ هنا يقول إذ قد تكون كرامته والخلق في حقه من أسباب بطره وكبره وعجبه فيهلك بسبب ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن نقول التعليل إنه هذا لم تحصل له كرامة لاستغنائه عنها، لأنه من العلماء ويعلم أن أعظم الكرامة كونه مستقيما، لا سيما في أزمنة الغربة، لا سيما في انصراف أكثر الخلق عن الهداية، فيوفق إلى البصير ويعطى بصيرة بين عميان، فهذا أعظم الكرامة، فلا تتحرك نفسه لخارق ولا يدور على ذهني شيء من ذلك، ويعلم أن كون الله قد هدى لهذه الاستقامة، هو كون الله قد فتح لي في علم أو كذا، يكفي هذا والحمد لله. هذا دليل على أن الله عز وجل يعني قد وفقني، ولهذا يزداد طاعة ويزداد إفلاسا ويزداد طلبا، كما قال داود عليه الصلاة والسلام بلى يا ربي ولكن لا غنى لي عن فضلك. يقول فإذا لم يعطى شيئا من ذلك فقد يكون خيرا له حتى يقوى إيمانه ويزيد إيمانه بالغيب، وليس هناك ما يؤيد من المشاهدات الخارقة، فيكون هذا أكمل في إيمانه، لأنه آمن بالغيب وصدق بالغيب واستقام على الغيب وتبع الغيب، فصار ذلك أكمل في إيمانه وأكمل في خضوع الله وإخلاصه له سبحانه وتعالى، وأبعد له عن خطر العجب والكبر والترفع عن الناس. وهكذا الرياسات إذا كانت تابعة للدين ومؤيدة للدين صارت في حق صاحبها خيرا وفضلا، وإن كانت تكسبه عجبا وكبرا وظلما للناس صارت شرا في حقه، نسأل الله السلامة. نعم.
قال فالخوارق النافعة تابعة للدين خادمة له، كما أن الرياسة النافعة هي التابعة للدين، وكذلك المال النافع، كما كان السلطان والمال النافع بيد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فمن جعلها هي المقصودة وجعل الدين تابعا لها ووسيلة إليها لا لأجل الدين في الأصل، فهو شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين.
نعم، يعني جعل الدين تبعا والإمر أصلا، فهذا شبيه من يأكل الدنيا بالدين، وليست حاله كحال من تدين خوف العذاب. نعم.
أو رجاء الجنة، فإن ذلك مأمور به وهو على سبيل نجاته.
ولهذا نجد هذا السلطان وهذه الخلافة في الخلفاء الراشدين كانت مبنية على هذا. الدين الأصل والدين هو المحرك نصرة الدين، وكذلك من جاء من بعدهم من معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه ومن الملوك الذين نفع الله عز وجل بهم، فسخر سلطانه نصرة لدين، والآخر أعطاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق كما جاء في الحديث الصحيح، فسلط رجل أتاه الله مالا فسلط على هلكته يعني نافقته في الحق، في الحق فيما وافق الشر، آخر قد يسلط الله على ماله في الباطل فينصر به باطلا وأهل باطل. طيب نعم، فإن ذلك
لذلك مأمور به وهو على سبيل نجاة وشريعة صحيحة. والعجب أن كثيرا ممن يزعم أن همه قد ارتفع عن أن يكون خوفا من النار أو طلبا للجنة يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنيا، ثم إن الدين إذا صح علما وعملا فلا بد أن يوجب خارق العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحبه. قال
إذا احتاج نعم.
قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى
قال ابن باز ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فإذا استقام الدين فقد توجد المخارج فيعطيه له المخارج، إما بسد جوعته وإما بوجود ما يشربه وإما بكبت عدوه وإما بغير ذلك، كما قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
وقال نعم. تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال تعالى ولو أنهم فعلوا
هذا أعظم الكرامة، أعظم الكرامة، أعظم الكرامة إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل. أعظم الكرامة قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فحينما تكون على السنة لا أعلى من هذا، لكن على أخص السنة، وما أخص السنة أن تكون عليها علما وعملا ودعوة وجهاد. ولهذا ابن القيم رحمه الله ذكر أقسام الغرباء، فالغربة الأولى غربة الإسلام بين الفرق أهل الإسلام، والثانية بين الملل والأمم، والثانية غربة الإيمان بين أهل الإسلام، والثالثة غربة العلم بين أهل الإيمان، والرابعة غربة السنة بين أهل العلم، والخامسة غربة الجهاد بها وتحمل الأذى في سبيلها. هذه أخص ما تكون، وهذه للأنبياء ولأتباعهم. فلهذا إذن أخص مقام يقيمه الله العبد ماذا؟ معرفة السنة والعمل بالسنة والدعوة إليها والصبر على الأذى فيها. طب ما الأخص من ذلك؟ ما في أخص من ذلك. السادس رقم ستة، ما في رقم ستة، هذا أخص ما يكون، هذا أخص ما يكون، لأن هذا وراثة النبي على الحقيقة. فقد يكون عندك علم بس ما عندك سنة، قد يكون عندك سنة لكن في نفسك ما تجاهد بها. وأظن أن هذا مقام الساكتين، هم على سنة يحفظون الأصول لكن ما له جهد، بالعكس قد يفهم أن السكوت منهج العلماء، وأن السكوت طريقة العلماء، وأن السكوت هو المطلوب. يا أخي يوم بنا ويوم قطب ويوم بن لادن ويوم هنية ويوم كذا، والناس تسب والناس تشتم، فتن، هذه فتن لا ينبغي هذا. نقول والناس يوم جهم بن صفوان ويوم جعد بن درهم ويوم واصل بن عطاء ويوم الحلاج ويوم ابن عربي ويوم الرد على الأخنائي ويوم الرد على البكري ويوم الرد على الزنادقة ويوم الرد على بشر المليس العنيد ويوم الرد على ويوم الرد على بنا ويوم الرد على قطب ويوم الرد على كذا من علمائنا، نكون مع من؟ فهذا مقام يحرمنا لو سلمنا على السنة محب لها وكذا، لكن الله ما أقام مقام مجاهد، فهذا نقص رتبة. لكن إن عاد وأصل للكتمان وعدم البيان، وإن جعل نظريا احنا ما نعارض التسمية، لكن هذه لي، ويضع شروطا لا تكون بها تسمية، هذه للقضاء، هذه الحكم، هذه العلماء، يعني ليست لنا ولا واحد في مصر يجوز له التسمية، لأنه لا حاكم ولا قاضي ولا مفتي ولا في حكم المفتي، لا يوجد في مصر طلاب علم، الذين يوجدون في مصر طلاب علم، لكن العلماء يعني ضرب أحمد أو على الأقل حتى قدر ابن باز لا يوجد، ولا في ليبيا ولا في تونس ولا في الجزائر ولا في يمن ولا في مغرب ولا في موريتانيا ولا في صومال ولا في، هو هنقول ابن باز الفوزان، هنقول العباد، هنقول الربيع، ما انت عايز عالم بقى مفتي وكذا، لأنه لما قيل له أحمد قال هذا في مرتبة المفتي، يبقى مفتي ونجيب له أحمد في مرتبة المفتي، نأتي بالأوزاعي يبقى في مرتبة المفتي، نأتي بليث بن سعد في مرتبة المفتي، نأتي بالعثيمين في مرتبة المفتي، نأتي بهشام لا، نأتي به هو لا، إذن مين اللي في مرتبة هنا بقى العالم المفتي؟ ما في، خلاص ولا كلمة ولا كلمة، اترك الأمة هكذا، اترك الأمة هكذا، لا تتكلم لا تم. لأنك لست حاكما ولست قاضيا ولست كذا، يبقى إذن كون يسكت أنا أقول نقص رتبة، كون يعادي أو كون يقرر أو كون يذم من يسمي وكذا وكذا، لا، هذه تنتقل من نقص رتبة إلى جهل بهذا، ومثل هذا لا ينصح به. ليه؟ لأنه يلبس عليك، لأنك كطالب لم تكتمل آلات الإدراك والفهم لمنهج السلف، وتظن أنه طالما أنه ينتمي لمنهج السلف فقد قرر، ولا سيما أنه قد يدعم هذا بزلة العالم يقرر هذا، أو بواقعة لعالم فيعممها، والعبرة عندنا بماذا؟ بما عليه السلف، لا بما عليه بعض السلف، لا بما عليه الواحد منهم، العبرة بما عليه السلف. يعني الآن هنفترض يا أخوان فرض، يعني فرض إنه الآن جاءتنا فتوى الآن من ربيع بن هادي نفسه إنه لا ينبغي أن ينشغل السلفيون في العالم الإسلامي بالتسمية وكذا، لا نرى التسمية لأن هذا يؤدي إلى مفسدة. هذا بالعموم، مش في موضع، مش في حال، مش في مجلس، مش في كذا، ها؟ إنما هذا بحال عام، ولا نرى هذه التسمية، ولا ينبغي لطالب العلم أن ينشغل بهذا ولا ولا إلى آخر ذلك، ويترك هذا. نقول لا، لا نتابعه، نحن لا نتابعه في هذا، مثل ما ينقلون وعارفين يا اخواني، يتركون كلام العلماء المحكم ويأتون بها. احد هؤلاء ارسل لي كلمة للشيخ اهوت العباد، الشيخ العباد، وهو يقول من ضمن كلامه، يقول في مسألة الجرح والتعديل، يقول عند سؤالي طلبة العلم عن حال أشخاص من المشتغلين بالعلم ينبغي رجوعهم، عند سؤال طلبة العلم في عن حال أشخاص من المشتغلين بالعلم ينبغي رجوعهم إلى رئاسة الإفتاء بالرياض للسؤال عنهم، وهل يرجع إليهم في الفتوى وأخذ العلم عنهم أو لا؟ يعني نسأل العلماء في اللجنة هل نأخذ من هؤلاء أم لا؟ ومن كان عنده علم بأحوال أشخاص معينين يمكنه أن يكتب إلى رئاسة الإفتاء. طب أنا عندي علم بفلان وأن هذا مبتدع وأنا أعلم بدعه وكذا، ماذا أصنع أنا؟ من كان عنده علم بأحوال أشخاص معينين يمكنه أن يكتب إلى رئاسة الإفتاء ببيان ما يعلمه عنهم للنظر في ذلك، وليكون صدور التجريح والتحذير إذا صدر يكون من جهة يعتمد عليها في الفتوى وفي بيان من يؤخذ عنه العلم ويرجع إليه في الفتوى. ولا شك أن الجهة التي يرجع عليها الإفتاء في المسائل هي التي ينبغي الرجوع إليها في معرفة من يستفتى ويؤخذ عنه العلم، وألا يجعل أحد نفسه مرجعا في مثل هذه المهمات، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعني يأتيك بهذا الكلام ويفهم منه. أولا كلام الشيخ قد يحمل على عندك علماء وكذا فالرجوع إليهم حسن، فإن التحذير من العلماء إذا رفعت إليهم أمر الواحد أقوى من تحذيرك أنت كأمر، ولا يتوقف الأمر في النصح وبيان الحال على العلماء، لكن ارفع أمرك طالما عندك علماء، ارفع أمر هؤلاء العلماء فيأتي فيهم البيان. فأنا الآن عند ربيع بن هادي وعندي كذا، أرفع إليه أمر فلان أو علان، أرفع إليه المصري ولا حسان ولا العدوي ولا كذا، ثم يتكلم لجنة الإفتاء عندي أو العلماء عندي أو الربيع عندي أو كذا عندي، لا شك أن هذا أوقع. لكن هل هذا شرط في أنه لا تتكلم إلا بهذا؟ فهنا لا يشترط. طيب الشيخ يقول ولا ينبغي لطالب العلم أو كذا إن هو يجعل همه، يقول وألا يجعل أحد نفسه مرجعا في هذه المهمات، فإن من حسن السمع تركه ما لا يعنيه. إذا كان الأمر مشتبها عليه، إذا كان لم تكتمل أداته في الفهم، إذا كان ما عند علم في هذا الباب، فلا ينبغي أن يبتلي العبد نفسه. لكن إذا كان عنده علم وهو في بلد فيها أربعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وعنده علم بحال رجل، هل لا يجوز له أن يتكلم في حاله؟ هل لا يجوز له أن يتكلم في حاله؟ بلد فيها أربعة هؤلاء الفقهاء، بلد فيها سبعة فقهاء، بلد فيها العشرة مبشرون بالجنة، ثم إنه علم حال هذا الرجل يسب الصحابة ويطعن في الصحابة، حال هذا الرجل ينكر السنة، لا يتكلم؟ يتكلم ويبين. أعلى من هذا، تكلم ربيع بن هادي في البلد هذه هنا في شخص ولم يبدعه، وتكلم هشام في هذا الشخص وبدعه. من هشام من ربيع بن هادي؟ أصلا ما توقع المقارنة. طيب لكن الشيخ ربيع لم يبدعه بحسب ما وصله من علم، وقد أحسن من تلك زمان، وهشام هذا الصغير قد اطلع على موجب في القطح لم يطلع عليه العلامة الربيع. طيب ووافق قولي هذا الأمر، السؤال هل يقبل تجريحي زيادة علم؟ هل يلزم أن تكون زيادة علم من عالم في طبقة الشيخ ربيع؟ هذا العلم أصلا، هذا هو العلم، يقبل وإن كان أدنى 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 من الشيخ ربيع. ده هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أعلى. يعني الأول هو يحرم عليك أن تتكلم في بلد فيها الربيع. طيب نحن نقول هذا ما يلزم، تتكلم في بلد فيها العشر المبشرون. ليه؟ ولتكن منكم من يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا هو الخير، أن نحذر من هذا ومن هذا ومن هذا. كما أنه لو دهم العدو أرضا وقام سوق الجهاد، فإن الجهاد إذا قام لا يقتصر على ربيع بن هادي ولا يقتصر على عشرة مبشرين، هم يقودون ونحن لهم تبع، هو يضرب بسيفه وأنا أضرب بسيفي، وقد أقتل عشرة ولا يقتل ربيع بن هادي واحدا في المعركة. فكما أن الجهاد بالسيف والسنان لا يختص بالعلماء، فكذلك الجهاد بالحجة والبيان لا يختص بالعلماء، وإنما يجب أن يبنى على علم، كان من عالم أو كان من طالب علم، كان جهادا بالسيف والسنان أو جهادا بالحجة والبيان. ثم إننا ننتقل إلى مسألة أعلى، وهي مخالفة الطالب للشيخ، فحينئذ نقول الحق مع الشيخ مطلقة. لا أقول هشام قال قولا وربيع بن هادي قال قولا في جرح وتعديل ووافق الحق قولي فتقدم قول، لا أقول هشام قال قولا والشافعي قال قولا، ليس ربيع بن هادي، فجرح هذا فعدل هذا وجرحت أنا، وأنا معي زيادة علم ليست عنده، وتفسير لم يطلع عليه. أي الكلامين يتقدم حكما؟ من معه زيادة علم؟ جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي. قال وقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا نصر القوم فاستحييت أن أقول. فقالوا ما هي يا رسول الله؟ قال النخلة. إذن علم ابن عمر ما لم يعلمه. ابن عمر كان عالم، يقول فنظرت فإذا أصغر القوم. لم يكن ابن عمر من علماء الصحابة وقتها، أصغر القوم، أصغر القوم. وهذا الطالب الذي جاء للشيخ يطلب على يديه العلم، فوجد الشيخ يقول لقد ظهر، لقد طلق النبي صلى الله عليه وسلم وآل وظاهر من نساء، فينصحه الطالب. أما أنه طلق فنعم، أما أنه آل فنعم، أما أنه ظهر فلا. واضح إخواني؟ يبقى هذا التقعيد لابد أن نرجع فيه لقاعدة السلف، لم يخص السلف النصيحة للمسلمين المتعلقة بالقدح في المقدوح فيه والتعديل للمحمود وكذا، لم يخصوها بأحد دون أحد، إنما شرطوا فيها العلم بما تقول كأي مسائل أحكام. هل يا أخوان تتبع علما كبيرا اسمه الأحكام؟ هذه الأحكام فرع منها أحكام على أعمال، أحكام على أقوال، أحكام على أعيان، أحكام على فرق وجماعات، أحكام على وقائع أحوال، أحكام على. فإن قلت لا يتكلم في الجرح والتعديل إلا عالم، وتقصد ربيع بن هادي والفوزان، فلا يتكلم في العلم إلا عالم، هو الربيع والفوزان. على ما أعطيت نفسك الكلام في العلم، ترجح هذا ولا ترجح هذا، تخطئ هذا ولا تخطئ هذا. ويقولون تكلموا بس، قولوا هذه بدعة، هذه ضلالة، لكن لا تحكموا على الناس، لا تحكموا على الناس، تقول هذا مبتدع. أليس هذا من التلازم الذي لا ينفك طالما أنه قامت عليه حجة؟ هو قد ينفك متى؟ إذا كان إنسان سلفيا ثم وقع في بدعة وهو لا يدري أنها بدعة، فنقول وقع في بدعة لكن ليس مبتدع، لأن الحجة لم تقم عليه. لكن لو قامت حجة عليه وبين له، هل يفرق بين المبتدعة ولا البدعة؟ ما قال هذا أحد، وإلا لما بدع السلف أعيانا. نعم. فأعظم كرامة وأخص مقام، مقام السنة، تعرفها وتدعو إليها وتخاصم فيها وتحذر من أهل الباطل، لأن هذا منهج الأنبياء والمرسلين. ثم اتفق السلف الكرام على هذا، قال ابن سيرين فكانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. يبقى هذا منهج، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الراد على أهل البدع مجاهد في سبيل الله، الرجل يصلي ويصوم ويعتكف أحب إليك، أو نتكلم في الأهواء، قال الرجل يصوم ويصلي ويعتكف على نفسه أو يتكلم في الأهواء، هذا أنفع. إذا سكت أنت وسكت أنا، فمتى يعرف الناس الحق؟ وعلى هذا وقائع وأحوال وفتاوى وقواعد كثيرة جدا. هذه الأشياء اللي مثلا أن أقول فأنا أرى أن كلام الشيخ توجيه للأكمل، توجيه وليس شرطا. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، اختاروا الأقرأ يا أمكم، لكن لو أم غير الأقرأ، لو لم يوجد الأقرأ نترك الناس بلا إمامة؟ طيب نفس المسألة، نفس المسألة، أنا أنت أقيمت الصلاة وموجود الأقرأ، موجود الأقرأ، قدم الأقرأ، لكن يكون شرطا في صحة الصلاة؟ ثم قال الشيخ ولا يجعل أحد نفسه مرجعا في مثل هذه الممات، يعني وهو لا يقدر على ذلك، اجعل مرجع لمن هو أعلم. فإذا من حسن السمع تركهما عيني إذا كان لا يعني، لكن إذا كان بيانه الباطل لا يعنيه فأي شيء يعنيه، وبيان أهل الحق من أهل الباطل لا يعنيه فأي شيء يعنيه، فأي شيء يعنيه. ولهذا وجدنا الشيخ العباد وعلماءنا يقدمون كتبا في الردود لطلبة علم من في الرد على الإخوان ورد على التبليغ ورد على كذا وكذا وجدهم ويدونها. فالشاهد أنا أقول إيه مثل هذه الأشياء طرق لبعض الطلبة ولهذا يتناقلونها يأتي بهذه. لكن في عشرات بقى الكلمات لربيع ابن هادي ولا يأتون به للعباد للعباد يأتون بكلمة العثيمين ويتركون عشرات المواضع في وجوب الرد على أهل بدعي لمن عرفهم والتحذير منهم. يبقى هذا اعتقد أولا ثم صار يستدل لاعتقاده ثانيا وهذا منهج زائغ القلب. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فإذا كان هذا في كلام الله ورسوله كيف به كلامي كلام العلماء؟ وعلى كل حال نحن لا نفتن عند زلة علمائنا، نحن دائما نقول احفظ قدر العلم واحفظ قدر العالم، ولا نقول إن من حفظ قدر العالم ألا تنبه على زلته، بل من حفظ قدر العلم والعالم أن تنبه على زلة العالم. بل أقول لك إن زلة العالم يعنى بنشرها أكثر من زلة الطالب، لأن زلة الطالب ليست محل الاقتداء عند كثير من الخلق، أما زلة العالم هذه ينتظرها الناس وينتظرون كلام العالم. الآن هشام يتكلم ليلا ونهارا في كذا وفي شوفوا من يوم أحداث 7 أكتوبر إلى اليوم وهشام يتكلم وهشام يؤصل وهشام يقول وهشام كذا. لكن هشام هذا إيه؟ محدود. لو تكلم الفوزان بكلمة قال لا هذا ليس بس هؤلاء ورطوا أمتهم، بس خلي الفوزان يقول بس ورطوا الأم، ولا هشام ولا عشرة مثل هشام. طيب لما الفوزان يقول هذا جهاد شرعي ولا إشكال ولا يلزم مولات ولا يلزم قدرة ولا يلزم طبعا احنا بنقول افتراضات لحسن واحد يطلع يقول هشام والشافعي وهشام يرانا دي كلها افتراضات، نقول هذه زلة يرد على الشيخ فيها ويشهر الرد فيها حتى لا تؤتى الأمة من قبل هذا. يبقى هذا فرق، لأن زلة العالم كما قالوا زلة العالم يبقى ينبه على زلة العالم مع حفظ قدر العلم. نعم. يبقى ما أخص مقام يا أخوان؟ أخص مقام حتى تعلموا هذا، لأن هذا المقام بيضيع من الناس اليوم. أخص مقام يا أخواني أن تعرف السنة وأن تنقل إلى الناس منهج سلف الأمة وأن تجاهد من عارضها. أعظم مقام الرادون على أهل البدع بسنة وحق وعلم وطريقة علماء وتدين لتكون كلمة الله العليا، لا لتكون كلمة الله العليا. أعظم صنف، أخص صنف، أعظم نعمة أنعم الله بها على العالم مقام العالم. شوف ولو كان عالما كبيرا فيقدم عليه من هو أقل منه في هذا الباب ويكون أصوب منه وأنفع للأمة منه، وإن كان الآخر أعلم منه مثل هذا سيف الله المسلول، وقد لا يبلغ شأو غيره في العلم لكن أعظم مكان لا تعرض مقام هذا على كلمة عالم وإنما على منهج السلف. لا تحاكم فتقول هل هذه طريقة العلماء، وإنما حاكمه وقول هل هذا منهج السلف. وهناك فرق بين طريقة وبين تقعيد، فإنه من الخطورة بمكان أن تأخذ طريقة شيخ فتجعلها طريقة العلماء وتنتقي ما تريد وتجعل هذا طريقة العلماء. لا، طريقة العلماء البيان. ما رأينا لا ابن باز ولا العثيمين ولا فوزان ولا ربيع ولا فرق بين الجميع أن طريقتهم الرد على أهل البدع، وأن طريقتهم إذا سكت أنت وسكت أنا فما تعرف الناس الحق، ثم هم داخل هذه الطريقة يتفاوتون. هذا عنده موجود مقتضي جعلها يصنف كتابا، وهذا عنده وجود مقتضي جعله يتكلم في 100، وهذا عنده وجود مقتضي جعله يتكلم في 10، وهذا وهكذا. لكن حينما تنصب طريق العلماء انقل عنهم تقعيد المسألة، هل تقعيد العثيمين في التسمية، هل تقعيد العباد في التسمية، هل تقعيد الفوزان في التسمية. ولما يضع العلماء هذه المحترزات قصدهم ألا يتكلم أحد إلا بعلم، وأن يرجع في هذه المسائل إلى العلماء، مثل ما يقال لك الآن لا تطلب العلم من كتاب، اطلب العلم على يد شيخ. فهذه الدلالة الطبيعية أن ترجع الأمة إلى العلماء. لكن الكلام هل هذا يختص بالعلماء؟ الكلام إذا لم يوجد علماء هل تسكت؟ الكلام إذا وجد العلماء أسقطوا عنك هذا الأمر؟ نعم نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وسواء كان الذي يبين الخطأ صغيرا أو كبيرا.
انتبه هذا كلام ابن رجب، ومر معنا في رسالة فضل العلم السلف على الخلف الفرق بين النصيحة والتعيير. هذا كلام النصيحة والتعيير.
اي نعم.
الفرق بين النصيحة والتعيير، انتبهوا يا اخوان، كلام ابن رجب رحمة الله عليه. ها.
قال: وسواء كان الذي بين الخطأ صغيرا أو كبيرا فله أسوة بمن رد.
وسواء كان
الذي بين الخطأ صغيرا أو كبيرا فله أسوة بمن رد من العلماء مقالات ابن عباس.
وسواء كان الذي
بين الخطأ،
إن عاد على الخطأ يبقى صغير أو كبير صحيح، إنما إذا كان هو القائم بالبيان يبقى صغير أو كبير. ها. وسواء كان الذي بين الخطأ صغير أو كبير.
خبر كان.
وسواء كان الذي
اسم كان
بين الخطأ
الذي
وسواء كان الذي
بين الخطأ صغيرا.
نعم ماشي.
لا صغيرا
لا. الذي بين الخطأ صغير أو كبير. صغير هذا تكون بدأ من الذي، يعني الذي بين الخطأ صغير كان أو كبير. نعم.
فله أسوة بمن رد من العلماء مقالات ابن عباس التي يشذ بها وأنكرت عليه من العلماء، مثل المتعة والصرف والعمرتين وغير ذلك، والعمرتين وغير ذلك. ومن رد على سعيد بن المسيب قوله في إباحته المطلقة ثلاثا بمجرد العقد.
يعني ابن رجب الآن بيذكر رد على الكبار. ها. رد على الكبار، فابن عباس رد عليه مسائل. ها.
ومن رد على سعيد بن المسيب قوله في إباحته
المطلقة ثلاثا. وسواء كان الذي رد عليه، هذا يبقى الضمير صغيرا أو كبيرا، يعني رد على الصغير أو الكبير، الذي رد عليه صغيرا أو كبيرا. طيب يبقى هنا استقامت كده صغيرا او كبيرا، يعني اللي هو الذي رد عليه يعني. طيب كابن عباس في هذه المسائل، وكابن المسيب،
ومن رد على سيدنا المسيب، وعلى الحسن في قوله في ترك الاحداد على المتوفى على زوجها، وعلى عطاء في اباحته في ترك الاحداد على المتوفى عنها زوجها.
ها.
وعلى عطاء في اباحته اعادة الفروج، وعلى طاووس قوله في مسائل متعددة شذ بها عن العلماء، وعلى غير هؤلاء ممن أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ومحبتهم والثناء عليهم، ولم يعد أحد منهم مخالفيه في هذه المسائل ونحوها طعنا في هؤلاء الأئمة ولا عيبا لهم. وقد امتلأت كتب أئمة المسلمين من السلف والخلف بتبيين هذه المقالات وما أشبهها، مثل كتب الشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث وغيرها ممن ادعوا هذه المقالات، ما كان بمثابتها شيء كثير، لو ذكرنا ذلك بحروفه لطال الأمر جدا.
يعني هذا مقام أعلى، ألا هو أنك ترد على العالم، يبقى مقام هو أن يتكلم الصغير في حضرة العالم بعلم عنده. المقام الثاني أن يتكلم الصغير بما يخالف العالم. الثالث أن يرد الصغير على العالم. وكلها مقامات واردة ولا إشكال فيها، طالما أن مبناها على العلم ولم يحط بالعلم أحد. وعلم الصغير بالمسألة التي يعلمها الكبير لا تعني أن الصغير صار أعلم من الكبير، إنما هذا من العلم الخاص، والله عز وجل قد يؤتي بعض عباده بهذا. ما في شيخ عرف كل شيء، ولا في شيخ ما صوب من طالب ونبه من طالب. فلو قلنا لا يقبل كلام الصغير في الكبير تعطل الدين، ولو قلنا لا يتكلم الكبير تعطل الدين. نعم نعم فين؟ من الذي قال؟ ابن أبي العز ولا فين؟ أيوة يعني مرت ولا إيه؟
مرت في أول التقسيم يا شيخ، تقسيم إلى كلمات كونية وشرعية.
ما أنت ما نبهت يعني عليه. فكلمات الكونية التي استعاذ بها النبي في قوله أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجزهن بر ولا فاجر، ليه ديت؟ يقول يمنع ايه؟ لا، ده كلمات شرعية الاصل، لكن اشكال في الكونية. انك كلمات الشرعية هي الاصل، يتعوذ بهذه الشرعية هذا الاصل، لكن الكونية يستعيذ بها ايضا. ليه؟ لان الكلام صفة، صفة الله عز وجل، فكلامه سبحانه وتعالى صفة. نعم. قال ولهذا استدل العلماء بهذا بان القرآن بأن كلام الله غير مخلوق، لأن استعاذة بمخلوق غير جائزة. نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ثم قرأ قوله: إن في ذلك لآيات للمتوسمين.
يقول الشيخ الألباني: هذا ضعيف، في عند الترمذي وغيره عطية العوفي وهو ضعيف المدلس. نعم.
قال: رواه الترمذي من رواية أبي سعيد الخدري. وقال تعالى فيما يروي،
علق الشيخ ابن باز على هذا الحديث فقال: هذا الحديث له طرق جيدة يشد بعضها بعضا، هو من قبيل حسن، وقد ذكر بعضها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند الآية الكريمة، يعني حسن شيخ بطرق. والشيخ أباني قال ضعيف فيه عند الترمذي وغيره في عند الترمذي وغيره عطية العوفي وهو ضعيف المدلس. نعم. فلعل يعني باجتماع الطرق قد يحصل كما قال الشيخ ابن باز.
الشيخ شعيب عندنا.
نعم. قال الشيخ شعيب،
قال بعد أن ذكر قال: وهو قال وفيه عبد الله بن صالح وهو كاتب الليث سيء الحفظ، ومع ذلك فقد حسن الهيثمي واسنده في المجمع، ولعله لشواهده. وفي الباب عن ابن عمر وثوبان عن ابن جرير، وفي الأول فرات ابن السائب وهو متروك، وفي الثاني مؤمل ابن سعيد الرحبي وهو منكر الحديث، وعن أنس بن مالك عند البزار بلفظ: إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم، وذكره الهيثمي في المجمع، وزاد نسبته إلى الطبراني في الأوسط، وقال إسناده حسن، وحسنه أيضا السخاوي في المقاصد الحسنة، انظر تفسير ابن كثير.
نعم، احتمل، الله أعلم. نعم.
وقال تعالى
نعم، لكن المعنى صحيح، فإن المؤمن له فراسة لا شك، له فراسة ونباهة، المؤمن له فراسة ونباهة يعطيها الله عز وجل على قدر إيمانه، فينكشف له ما لا ينكشف لغيره من البصيرة والتفرس في الناس. لا شك ولا ريب أن القلب كلما خف من آفاته وأكثر من طاعات الله عز وجل جلي له ما لم يجل لغيره، مثل المرآة أن تكون صافية نقية فينظر من خلالها الإنسان، بخلاف المرآة إذا علاها شيء من الضبابية وكذا فلا يكون هذا مثل هذا. هذا أمر معروف، أمر معروف، أمر معروف، تجد عند أهل العلم من الفراسة ما ليس عند غيرهم، وتقدير للأمور وتفرس في الناس والأحوال والوقائع. نعم. إيه؟ كيف إيه؟ مش تتقيها يعني أتركها، إنما يعني قد يتفرس فيك بما هو أنت أهله أن تكون على الشر ولا تلتفت إلى هذا فتمضي على ما أنت عليه، يعني معناه انتبهوا لفراسة المؤمن، انتبهوا، لا تهملوه، لا تهملوا كلامه، لا تهملوا نظراته، لا تهملوا تفرسه. هذا معنى التقوى فرص المؤمن. نعم، يعني التقوى أن تخالفوه، لأن له بصير، كما قالوا في تلميذ أحمد أظن الوراق أو كذا، لما قال هذا رجل صالح حري أن يوفق، هذا رجل صالح حري أن يوفق، فالصالح يوفق ويعان، فاتقوا فرصته. نعم نعم نعم، لا في الصحيحة ذكر الشهاد الشغباني قال
وذكر حديث إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم، وذكر طرقا ثم قال وراوي هذا الحديث لم يخالف فيه أحدا، بل الحديث المشهور يؤيده اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، وهو وإن كان ضعيف الإسناد من جميع طرقه كما بينته في الضعيفة فلا أقل من أن يصلح شاهدا لهذا ولا عكس، فتأمل
ولا عكس، يعني اتقوا فراسة المؤمن يحصل شاهدا لغيره ولا عكس أن غيره يصلح شاهدا له، يعني الشيخ مع الطرق رأى أن هذه الطرق لا تنهض لتحسين، هذا هو المعترك بقى الأكبر بين أهل العلم في هذه الصنعة، هو النقطة دي المعترك الأكبر، المعترك الأكبر اللي هو في مسألة تحسين الضعيف الذي له طرق، ده معترك أكبر ويختلف فيها النظر والاجتهاد إلى يوم الدين، ولا يقال أغلق هذا الباب. عندنا الصحيح الذي يتفق عليه، عندنا الضعيف الذي يتفق عليه، هذا سهل، صحيح يتفق على صحته، ضعيف يتفق على، هذا سهل. طيب عندك صحيح قد يكون صحيح إسناد ولكنه يعل بعلة قد تخفى، هذا خاص بالعلماء اللي هو ظاهره الصحة، ده خاص بالعلماء لأن العلة هنا خفية، ولا تسمى العلة إلا إذا كان في أمر خفي، اللي العلة اللي يقصدها العلماء في الإعلال وكذا، دائما شرطها أن تكون خفية والظاهر السلام، ولهذا لا تفطن إليها الألباء، ومن هنا كان علم العلة علم خاص ليس يطالعه أي أحد. طيب تأتي أنت إلى هذا الضعيف، الضعيف قد يكون له طرق صالحة جدا وتعدد مخارج وكذا، وده يسهل أيضا يعني أن تحسن به. هناك من الضعيف الذي قد يكون له بقى طرق، إذا نظرت إليها وجدت أن هذه الطرق غير ناهضة، هنا قد يختلف النظر، فمن عالم يقول، من عالم يقول الطرق هذه وعندي ناهضة صالحة لاختلاف مخارج، أو يؤيدها بعض آثار عن الصحابة فيؤيدها بذلك وغير ذلك، فتكون هذه المعترك، ومن هنا تجد هذا العالم يضعف هذا الحديث وهذا العالم يحسن هذا الحديث. إنما موضوع لن يختلفوا فيه متفق عليه لن يختلفوا فيه، ضعيف متفق عليه أيضا لن يختلفوا فيه، إنما المعترك دائما في الحديث. والحسن لذاته كذلك سهل معرفته، لكن الحسن لغيره هو ده المعترك الكبير اللي تجد صنعت بقى أهل العلم فيه في الاختلاف، أكثر اختلافا بين العلماء هو في هذا القسم، ويحتاج إلى تبحر تبحر تبحر، لأنه مو كلما تعدد الطرق صحيح صحيح، لا بالعكس قد تزيد ضعفا مما يقال هذا، هذه الطرق كلها مضرة على ماذا؟ مضرة على إما كذاب ولا مطروق ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا شدة ضعف، فإذا يدل هذا على شدة ضعفه، ولهذا اعتبار الطرق صعب، اعتبار الطرق الصالحة لهذا صعب صعب. فده بقى المحيد اللي تسهر ممكن ليلة اثنين ثلاثة أربعة، شهر اثنين ثلاثة أربعة، ممكن إلى الآن من سنين ولم يتبين لك حكم قاطع في هذه المسألة، مثل الأحكام الفقهية، مثل الأحكام الفقهية قد لا تهتدي بشهور ما تهتدي للمسألة الخلاصة فيها والنهاية فيها، فهذا هو المعترك الذي يختلف فيه أهل العلم، فيرجع في ذلك الاجتهاد، فنقول إما مصيب له أجران وإما مخطئ له أجران، لكن المهم إن صححت حسنت هذا الحديث بطرقه تعرف حجتك، وإن أبقيت ضعيفا تعرف حجتك، إنما لا تكون مقلدة. لو مقلد انقل كلام العلماء، لو أنت مقلد قل حسن فلان صحح فلان ضعف فلان، لو أنت مقلد انقل كلام العلماء. طيب لم يتبين لك شيء توقف، تبين لك شيء قل به. يعني إما أن يتبين لك شيء التصحيح التضعيف قل، أو لا يتبين توقف. لكن وأنت متوقف لك أن تنقل كلام العلماء، قل حسنه كذا وضعف فلان وحسن فلان وكذا، ولم أهتدي إلى شيء من هذا. نعم.
قال ابن أبي العز.
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت ونقل عن العلائي قال: ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث، بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص.
صحيح.
وإنما ينهض بذلك الممارس.
كلام عظيم. يعني ما تضع قاعدة تمشي على الجميع، إنما كل حديث له حال، لأن هذا من رواية ألصق تلامذتي بي بكذا، هذا من رواية صاحب الواقعة، هذا وهكذا. يعني كل حديث له نقده الخاص، كما ذكر ابن رجب رحمه الله عليه في العلل، شرح العلل. ولهذا لا يعطى الراوي حكم واحد ولا المروي حكم واحد. الراوي أو ثقة شعبة خاصة، ما تبحث وراء شعبة، لا أبحث وراء شعبة وهم في هذا الاسم، أبحث وراء شعبة وهم في هذا الحديث، أبحث وراء شعبة هذه اللفظة تفرد بها دون الجماعة، أبحث ما في راوي أخذ هذا أصح الناس في هذا الحديث لأن رواية عن فلان وهو ضعيف في هذا، وهو نفسه ثقة لكن ضعيف في فلان، هذا أوثق الناس في فلان. ويأتي هنا معرفة طبقات الرواة عن شيخ، فإنهم يتفاوتون ملازمة في ذات الملازمة في خلة الملازمة في. نعم.
بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص. صحيح. وإنما ينهض بذلك الممارس الفطن.
صعب يعني صعب. ولهذا احنا دايما في العلم يا اخوانا نقول ايه، ابدأ ولا تغتر بنفسك، ابدأ بماذا؟ ابدأ بمعرفة تقليد العلماء بعلم. يعني ان كان اولا تفهم كلام العلماء، خذ في دي مثلا سنين تفهم كلام العلماء، تفهم مصطلحات العلم، تفهم قواعد العلم. طب اثنين تنتقل لمرحلة الترجيح بين كلام العلماء بقواعده، يبقى انت بترجح بكلام العلماء ذاته ونفسه. المرتبة الثالثة ان يكون لك استقلال ويكون لك نظر ويكون لك كذا، فقد تخالف كثير من اهل العلم بكذا، وهذه مرتبة صعبة الوصول اليها عسر. وذهب الى هذه افراد في العالم، فانت إما أن تكون في المرتبة الأولى مرتبة المتعلم في قواعد ما زلت، أو مرتبة القادر اللي عندك قدرة تخول لك الترجيح بين كلام العلماء، ودي مرتبة عالية جدا بالنسبة لمستوى المستوى العام، دي مرتبة عالية جدا أعلى منها هذا أفراد في العالم، فحسبك بس أنك تفهم كلام العلماء وتنقله. إنما فوضى تعطي نفسك حقا في هذا لمجرد أنك عرفت شيئا من هذه القواعد وتعطي نفسك حقا في أن تحكم ربما على ما في الصحيحين، هذه قضية عسرة صعبة. العلم ده بالذات، العلم هذا بالذات قائم كل على نقولات وقواعد ومعرفة أحكام العلماء وكذا، قد يخفى عليك طريق هو مدار الحديث أصلا عليه تصحيح أو تضعيف. فلهذا لما كان الراوي لا يأخذ حكما واحدا ثابتا لا يتغير، ولما كان المروي يحتاج إلى جمع طرق ليتبين بها، كان كل حديث له نقد خاص ولا تعامل. نعم.
قال: وإنما ينهض بذلك الممارس الفطن الذي أكثر من الطرق والروايات.
هذا ومن هذا من اللي يبلغ هذه سبحان الله. يعني شوف ابن رجب ابن حجر وكذلك من قبل أيضا ابن رجب والعراقي وأمثال هؤلاء اللي هي مدرسة المتأخرة، لكن فتح الله عليها فتوحات عظيمة، فانتفعوا بكلام المتقدمين وأصلوه وهذبوه وقربوه. لكن أمثال هؤلاء، أمثال هؤلاء هم الذين يحصل بهم ما يحصل. دول شيوخ الإسلام في زمانهم، الذهبي، المزي، ابن عبد الهادي، ابن رجب، العراقي، ابن حجر، هؤلاء هم الذين الحقيقة نعدهم مجددين لا مقلدين، مجددين. أضافوا ماذا؟ علما جديدا؟ لا، أضافوا تقريب العلم للأمة، مثل ما فعل شيخ الإسلام في علم اعتقاد، في علم فقه، أضاف، جدد الله به الدين، فأضاف التقريب لعلوم المتقدمين. هؤلاء الذين ذكرت أضافوا التقريب لعلوم المتقدمين. لهذا لا غنى قط عن كتبه، فإنها المرقاة لفهم كلام المتقدمين وتمييز كلام المقدمين وحصر كلام المتقدمين وبيانه. ولا غنى أبدا. تقول لا، أنا سأرتقي إلى أن أخذ المادة الخام من النقاد الأوائل. عسر. يعرف هذا ابن حجر، يعرف هذا العراقي، أما أنت؟ فأنا أقول لو أن الإنسان عرف قدر في هذا العلم وصار مقلد من ناحية وهو عدم خروج أحكام العلماء، ومجتهد من ناحية وهو الترجيح بين الكلامين بقواعد العلماء، ويقتصر على هذا وليستقل بحكم، هذا مبارك. وليس هذا في علم الحديث فقط، هذا في كل علم. دور الموفق اليوم تقريب علوم المسلمين وعلوم العلماء إلى الأمة، وإن استطاع ألا يكون له مسألة تنسب إليه يفعل ويخرج من هذه العهد. إنما فوضى، إنما تصدر، إنما جرأة، حتى صار منهج السلف ألف منهج اليوم، وكل يدعنا هذا منهج السلف، كل يدعي ويبكي ويتباكى على غيره ممن وصل إلى هذا الحد وهذا الدرك. نعوذ بالله، هذه عقوبة الله له. فهذا العلم علم مترامي الأطراف. ولهذا حتى في تصنيف العلماء صنفوا في كل جزئية المصنف، كل جزئية مثل ما مثلا تأتي، مثل لو أتيت إلى مثلا علم النحو صنف في المبتدأ، وصنف في الخبر، صنف في الحال، صنف في التمييز، وصنف في كذا، لتشعب بهذا العلم، فذكروا فيه فصولا عديدة وأنواعا عديدة وأقساما كثيرة. لكن الحمد لله، كما هي إكرام الله لهذه الأمة، أن الحمد لله الحق ما يغيب وموجود، لكن يحتاج إلى جهد. وأن تكون فيه لا على طريقة شيخ من الأخطاء الشائعة جدا والملاحظة، أن طلبة العلم اليوم في هذا العلم، أن طالب العلم يدرس العلم إما من كتاب، وهذه مسألة من أخطر ما يكون، وإما على يد شيخ، هذا الشيخ له مدرسة خاصة في الفهم والتناول، فينشأ الطالب على طريقة شيخه في هذا ولا يعدو، ويكون فيها من القصور ما الله به عليم، فينتقل القصور هذا. لكن خذه بطريقة الأكابر، خذه بالطريقة المتسعة الشمولية التي يجتمع لك فيها أنواع من العلوم، ليس علما واحدا، لأن العلم يخدم بعضه بعضا. نعم.
قالوا لهذا لم يحكم المتقدمون في هذا المقام بحكم كلي يشمل القاعدة،
كما قال العلماء هذا العلم يحتاج إلى الذكور. وما نحن نشوف الصبية في هذا، لأن هذا العلم أيضا له شهوة، هذا العلم له شهوة، تتكلم وتحكم وتنقل وتذكر، له شهوة. ولأن كثير الناس يجهله لهذا لا أحد يرد عليك. فحينما تصحح تضعف تذكر عللا في هذا وأنت مخطئ، من الذي يقول لك ويصوب لك بخلاف غير من العلوم؟ فلهذا تجد أكثر الناس يقبل عليه وأكثر النشاء يقبل عليه. ليه؟ لما فيه من شهوة في هذا الباب، لكنه علم ثقيل كما قالوا لا يقوى عليه إلا الذكور. نعم.
قالوا لهذا لم يحكم المتقدمون،
لكن كما قلنا دائما لا تيأس. لو وضعت أحمد أمامك وابن مريم أمامك أو حتى الحافظ ابن حجر أمامك أو ابن رجب أمامك أو ابن عبد الهادي أو المزي أو كذا، لو وضعت أمامك تيأس وما أعمل إيه؟ طيب أنا أريد أخذ طرفا من هذا العلم أيضا، خذه مصححا بطريقة العلماء ولا تخرج عن أحكامهم وتتعلم من كتب الفن، مش من سين وجيم، مش من تقريب، لا، من كتب أهل الفن، الكتب المعتمدة عند أهل الفن على يد شيخ متقن إن وجد. إن لم توجد استعن بالله عز وجل، لأن هذا قليل من يوجد، استعن بالله سبحانه وتعالى وحاول أن تستعين، كان لهم شروحات صوتية تستعين بها، وإلا فاستعن بالله سبحانه وتعالى ولعل الله أن يفتح عليك. نعم.
قالوا لهذا لم يحكم المتقدمون في هذا المقام بحكم كلي يشمل القاعدة، بل يختلف نظرهم بحسب ما يقوم عندهم في كل حديث. صحيح. بمفرده، والله صحيح. أعلم.
نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى، وقال تعالى فيما يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فظهر
هذا معنى التردد كصفة، هذا معنى التردد كصفة، يقول ما ترددت في شيء أنا فعلت ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، لأن الله عز وجل أحب عبده، والعبد يحب الحياة أن يزداد فيها الأعمال الصالحة وكذا، والله قضى بموت ولا بد أن يكون، والعبد يريد طول الحياة ليعمل صالحا، والله يحب العبد ويحب ما يحبه ويحب محبوب العبد، فلهذا يكره الموت ها وأنا أكره مساءته، لكن لابد له منه. يبقى هذا مساق هذا الحديث، مساقه فضيلة الولي، أن الله قال وأكره مساءته. انتبهوا، مخرج العبارة فضل الولي، ما وجه الفضل؟ وليس تردد الله بمعنى أنه يخفى عليه علم كتردد المخلوق، أنت ما تتردد في فعل شيء كذا وكذا، مع أن أيضا من التردد عند الإنسان أن يتردد بين مصلحتين، لكن لابد من إيه؟ من أن يفعل واحدة منهما، لكن هذا كذا وهذا كذا. وقد يحصل أيضا له تردد، هو لا يريد أن يأخذ دواء ما، ولكن شفاءه في ظنه الغلب في كذا فيأخذ هذا. فالحديث خرج مخرج ها كرامات الأولياء وفضل الولي، من ذلك وما ترددت بعدما قال كنت سمعه الذي سمعه وبصره، طيب أضاف إلى ذلك في بيان كرامة الولي وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن. طب التردد رجل أنه لا يدري أجله ولا لا، حاشا الله عز وجل، ما ماذا فسر التردد هذا؟ فسر يكره الموت لأنه يريد زيادة الحياة في الخير وكذا، والله عز وجل يوافق رضاه، رضا العبد الذي في رضاه، انتبهوا، الله يوافق في رضاه رضا العبد الذي في رضاه، العبد يريد زيادة من الأعمال الصالحة وكذا، والله قد دل على هذا، وأن خيركم من طال عمره وحسن عمله، ولكن جاء أجله فهو يكره الموت، ليس كراهة غير شرعية، وإنما يريد الزيادة في الخير والزيادة من الأعمال الصالحة. ثم الله قضى عليه الموت، يكره الموت وأكره مساءته، ولكن لابد له منه. يبقى خذ شيء واحد، أخذ شيئين مهمين محكمين. الأول هذا في فضيلة ولي الله عز وجل. الثاني نسبة التردد المذموم إلى الله غير جائزة، إنما التردد على هذا النحو. ولهذا تذكر، لو ذكرت التردد الصفة تذكرها على نصها، تذكرها على نصها هنا نصها. فحينما تذكر هذه الصفة، صفة التردد، فتقول كقول النبي، كقول الله عز وجل: وأنا في ترددي في قبض، ولا تصوب التردد المطلق إنما على هذا النحو المقيد. شوف كلام شيخ إسلام، ها جبته هذا كلام شيخ إسلام. أعطي
سؤال ابن تيمية رحمه الله عن معنى تردد الله في هذا الحديث، فأجاب: هذا حديث شريف قد رواه البخاري من حديث أبي هريرة، وهو أشرف حديث روي في صفة الألوهية.
وانفرض به البخاري عن مسلم. نعم.
وهو أشرف حديث روي في صفة الأولياء.
في صفة الأولياء، أشرف حديث في صفة الأولياء. نعم.
وقد رد هذا الكلام طائفة وقالوا: إن الله لا يوصف بالتردد، وإنما يتردد.
الذي رد أن يوصف بالتردد له قام عنده من التمثيل ما استوجب رده، ما استوجب رده، لأنه ظنوا أن التردد هنا هو تردد العبد، وهذا يقع نتيجة نقص علمه، والله لا يليق به هذا عنده. هذا الذي رد، ولكن كما قلنا ليس كمثل شيء السمع البصير، وإذا ثبت النص وجب القبول. طيب فهمه، فهمه ارجع فيه إلى الراسخين، لكن ترد، لكن لكون لم يقم في ذهنك محل للقبول هذا غلط. نعم.
قد رد هذا الكلام طائفة وقالوا: إن الله لا يوصف بالتردد، وإنما يتردد من لا يعلم عواقب الأمور، والله أعلم بالعواقب. وربما قال بعضهم: إن الله يعاني.
ما هي نفس المنهجية؟ يبقى عجب ربنا، لا نرد صفة العجب، لأن العجب أيضا قد يكون كذا. طيب وهكذا، منع الاستواء على العرش لأن الاستواء على العرش يقتضي الحاجة وكذا، والله الحاجة إلى العرش وأنه يتحيز وهذا ليق، منع المجيء لأن هذا، وهذه نفس الشبهة. إحنا عندنا شيء اسمه ثبت النص. نعم ثبت النص، يبقى ما جاء في النص هو حق، لكن ما وجه الحق فيه خفي عليك؟ اسأل أهل العلم. نعم.
وربما قال بعضهم: إن الله يعامل معاملة المتردد، والتحقيق أن كلام رسوله حق، وليس تمام. أحد أعلم بالله من رسوله،
لا شك،
ولا أنصح للأمة منه، ولا أفصح ولا أحسن بيانا منه. فإذا كان كذلك، كان المتحذلق والمنكر عليه من أضل الناس وأجهلهم وأسوأهم أدبا، بل يجب تأديبه وتعزيره.
تمام.
ويجب أن يصان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظنون الباطلة.
بل إن البعض وصل من جرأته أن يقول: لو كان هذا كلام رسول الله فأنا لا أقبل. يعني وصل حال الأول يحاول يرد بتضعيب، فإن ثبت لو ثبت أن هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أقبله حتى ولو كان هذا كلام. إن كان هذا هو الإسلام فأنا كافر بالإسلام. أسمعه والله من البعض أيام الخروج في 25 يناير يقول على الشاشة: إن كان هذا هو الإسلام، إنك ما تقوم وتواجه الظالم وتقول له اتق الله ولا خير، فأنا كافر بالإسلام. بعضهم قال، بس هذه ما سمعته، لكن نقل لي أحد الإخوة، قال: إن كان هذا هو منهج الخوارج فأسأل الله أن ألقى خارجي. فتصل جرأة إلى هذا الحد والعياذ بالله. نعم.
ويجب أن يصان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظنون الباطلة والاعتقادات الفاسدة، ولكن المتردد منا، وإن كان تردده في الأمر لأجل كونه ما يعلم عاقبة الأمور، لا يكون ما وصف الله به نفسه.
لا يلزم أن يكون ما وصف الله به كما يصف العبد به نفسه، فليس كمثله شيء من السميع البصير. نعم.
لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزلة ما يوصف به الواحد منا، فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ثم هذا باطل، فإن الواحد منا يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب.
ده أقسام التردد حتى في المخلوق، تارة لعدم العلم بالعواقب هذا شيء، ها،
وتارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسد.
تمام. ها.
فيريد الفعل لما فيه من المصلحة، ويكرهه لما فيه من المفسدة، لا لجهل منه بالشيء الواحد الذي يحب من وجه ويكره من وجه.
نعم.
كما قيل: الشيب كره وكره أن أفارقه، فأعجب لشيء على البغضاء محبوبه. وهذا مثل إرادة المريض لدوائه الكريه، بل جميع ما يريده العبد من الأعمال الصالحة التي تكره.
يعني من اللي يحب أن يأخذ حقنة؟ ما في، لكن تبتلف في البلد أحيانا بحثا عن هذه الحقنة لتأخذها. ليه؟ لأن في لك مراد أعلى وهو الشفاء، نشفيك الله به. نعم.
وهذا مثل إرادة المريض للدواء الكريه، بل جميع ما يريده العبد من الأعمال الصالحة التي تكرهها النفس هو من هذا الباب. وفي الصحيح: حفة النار بالشهوات وحفة الجنة بالمكاره. وقال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ومن هذا الباب يظهر معنى التردد المذكور في هذا الحديث، فإنه قال: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه.
يعني مثلا مثل دعاء الله عز وجل، طبعا لا شك أن سب الناس وقيام الناس عليك ودم الناس لك ومحاولة الناس كذا وكذا إيقاع الشر بك وكل هذا، هذا إيه؟ هذا شيء أنت مثلا ما تحبه، لكن تحب نصرة السنة والدعوة إلى بصيرة، وعندك لأن يهدي الله بك رجل حين خير منك من حمر النعم وكذا، فأنت متردد بين أمرين. هذا بالنسبة لك قد يكون فيه كراهة من وجه، ولكن أنت تقدم هذا وتتحمل ولو أعلى من ذلك. نعم.
ومن هذا الباب يظهر معنى التردد المذكور في هذا الحديث، فإنه قال: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإن العبد الذي هذا حاله صار محبوبا للحق محبا له.
انتبه بقى. هنا بقى وجه كون هذا الحديث فضلا فيه بيانا لفضل الولي. طيب، فإن العبد هذا الذي حاله
صار الذي حاله صار محبوبا للحق محبا له، يتقرب إليه أولا بالفرائض وهو يحبها، ثم اجتهد في النوافل التي يحبها ويحب فاعلها، فأتى بكل ما يقدر عليه من محبوب الحق، فأحبه الحق لفعل محبوبه من الجانبين.
لفعل محبوبه من الجانبين. نعم.
بقصد اتفاق الإرادة، بحيث يحب ما يحبه محبوبه ويكره ما يكرهه محبوبه، والرب يكره أن يسوء عبده ومحبوبه، فلزم من هذا أن يكره الموت ليزداد من محاب محبوبه. والله سبحانه
يعني هنا لما صار محبوب العبد هو محبوب الرب سبحانه وتعالى، فالله يحب ما يحبه العبد هنا، كما أن العبد يحب ما يحبه الرب سبحانه وتعالى. العبد يريد زيادة من العمر في فعل الطاعات وكذا 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 إلى آخر ذلك، العبد يحب ذلك، والله عز وجل يحب للعبد ذلك، لكن قدر الله عز وجل له أجل في هذا الوقت ولابد له منه. نعم.
والرب يكره أن يسوء عبده ومحبوبه، فلزم من هذا أن يكره الموت ليزداد من محاب محبوبه. والله سبحانه وتعالى قد قضى بالموت، فكل ما قضى به فهو يريده ولا بد منه، فالرب
كإرادة كونية. نعم.
فالرب مريد لموته لما سبق به قضاؤه، وهو مع ذلك كاره لمساءة عبده، وهي المساءة التي تحصل له بالموت، فصار الموت مرادا للحق من وجه، مكروها له من وجه.
مرادا من وجه إن لابد له من فعل هذا أجل، ومكروه من وجه أن 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 العبد يحب طول العمر والزيادة في ذلك وكذا وكذا، ويكره الموت لهذه العلة. نعم.
وهذا حقيقة التردد، وهو أن يكون الشيء الواحد مرادا من وجه مكروها من وجه، وإن كان لابد من ترجح أحد الجانبين كما ترجح إرادة الموت، لكن مع وجود كراهة مساءة عبده وليس إرادته لموت المؤمن الذي يحبه ويكره مساءته كإرادة لموت الكافر الذي يبغضه ويريد مساءته.
يبقى هذا في فضل ماذا؟ كما قلنا هذا في فضل ولي، وليس هذا نقص علم. يعني يحضرني مثال في هذا، مثال في هذا، والله المثل الأعلى، مثال في هذا واضح جدا، واضح جدا، يبين لك تقريب هذه الصور. ابنك فلد تكبدك عند 14 و16، والولد عنده حرارة وعنده كذا، ووصف له الحقنة كل 8 ساعات، كل 12 ساعة، كل كذا، وانت شايله. أظن لأن تغرس هذه الإبرة فيك 10 مرات ولا تغرس في ولدك أنت تحب هذا وديت، بس أنت اللي هتعالج هو الولد اللي عنده، والولد لا شك يصرخ ويكره هذا. أنت الآن بتنظر الولد، أنت تكره أن تسيء ابنك لأن هذا مكروه لولدك، ولكنك تريد له الشفاء. فهنا أنت متردد، مش تردد نقص علم، تردد نقص علم، وإنما هو إيه؟ لأنك أنت تكره ما كره ولدك في هذا، وأنت عارف أن ألم هذا وغير ذلك. طيب هتعطيه الحقنة ليشفى وكذا، ولا هتترك ولا توافقه في مراده؟ فلهذا تعطيه الحقنة مع شدة محبتك له. أنا بكره، والله يا ابن غصب عني، والله يا ابن لو كان تنفع فيها كنت أخذتها، والله يا ابن تمام، ولكن خذ يلا الحقنة، لازم تدي له الحقنة. وإذا أنت لم تستطع أن تعطيه إياه، روح لواحد متخصص يعطيه إياه، ويبقى كأنك أنت بتجلس هذه في 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 فيك 10 مرات 100 مرة. يبقى أنت تكره أن تعطي الحكم لوالدك لأنه يكره ذلك، ولا بد لك من إعطاء الحكم. يبقى هذا لغلاوة إيه؟ ولدك عندك وكذا. فأنت اجتمع أمران، كراهة ما يكره ولدك، وإيه تاني؟ ومحبة الشفاء لوالدك التي تقتضي أن تعطيه الحكم. يبقى هذا وقع عندك التردد في هذا، لكن هذا التردد لا ينتج، لا ليس ينتج عن عدم علم ولا عن، ولهذا نقول هذا في فضيلة الولي. هذا واحد. 2، الظن أن التردد الذي وصف الله عز وجل به هو التردد الناقص، ظن ناقص بل ظن باطل، وكل ما يوصف الله عز وجل به مما قد يكون في البشر يحتمل النقص وكذا، فإن الله يوصف به على وجهه الكمال، فالله عز وجل له الكمال من كل هذا. إن ذكرنا مكرا فله الكمال من المكرين، ولهذا يذكر هذه الصفات على وجه التقييد. إن ذكرنا كيدا فكذلك، إن ذكرنا خداعا فكذلك، إن ذكرنا استهزاء فكذلك. فلا يشكل عليك الاستهزاء أو الخداع أو المكر أو الكيد الذي تجده في البشر بما هو على وجه الذم عندهم، وإنما تذكر على وجه الكمال، لأنه حتى في البشر قد يكون على وجه المدح وعلى وجه الثناء إذا وافق الشرع. فأنت تكيد بمن يكيد للمسلمين، تكيد لها هذا محبوب، وأنت تمكر بمن يمكر المسلمين، هذا أيضا محمود حتى في الإنسان. إذن المكر منقسم، والكيد منقسم، والاستهزاء منقسم وكذا، والتردد منقسم، والله عز وجل له الكمال من كل هذا. فالكلام في صفة التردد كالكلام في صفة المكر والكيد وغير ذلك مما هو مفسر في الموضع ذاته. نعم. وكلام الله حق وكلام رسوله حق.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: فظهر أن الاستقامة حظ الرب، وطلب الكرامة حظ النفس، وبالله التوفيق.
فظهر
أن الاستقامة حظ الرب، وطلب الكرامة حظ النفس، وبالله التوفيق.
نعم. فظهر أن الاستقامة حظ الرب من العبد، الله يريد العبد الاستقامة، وطلب الكرامة حظ طلب، انتبه، فيكون هذا على وجه الذم. طلب الكرامة حظ النفس، مش وقوع، طالب الكرامة، ما تقول يا رب أكرمني بكذا وكذا وكذا مثلا، إلا لو واحد مثلا قد يكون في موقف ما يطلبها نصرة للسنة مثلا، ويرى أنها قد تكون سبيلا من سبيل اقتناع بعض الناس عوامة عند مثل هذه الأشياء قد يكون بها إيه؟ قد يحصل بها تثبيت حق، إنما لا تطلبها لنفسك. فالكرامة لا تطلب، وإنما الاستقامة هي التي يلتزمها العبد. فالاستقامة حظ الرب، وطلب الكرامة حظ النفس، وبالله التوفيق. نعم.
قال: وقول المعتزلة في إنكار الكرامة ظاهر البطلان، فإنه بمنزلة إنكار المحسوسات. وقولهم لو صح
قول المعتزلة ظاهر البطلان في إنكار الكرامة، وفي كل قول تميزوا به، وقول أشعر ظاهر البطلان في كل قول خرج به عن الحق، وإلى آخر ذلك. وإن وجد حق عند جميع الطائف، ما خلت طائفة من حق، ولكن الحكم على الطائفة بما عندها منها من الباطل. أما الحكم على الأقوال أو الأعمال يقال هذا حق وهذا باطل، أما الطوائف على باطل. الحكم على الطائفة، الحكم على أقوال الطائفة، الحكم على الطائفة طائفة باطل، الحكم على أقوال الطائفة منها الباطل ومنها الحق. وحق والحق الذي عند الطائفة لا يبعض الحكم على الطائفة. الحق الذي عند الطائفة في بعض أقوالها لا يبعض الحكم على الطائفة. انتبهوا، التبعيد يكون في الحكم على الأقوال. سبقك، هذا بالنسبة للقول، هذا إبليس، هذا الشيطان. سبقك، هذا الشيطان فيما يتعلق بالقول، وهو كذوب فيما يتعلق بالحكم. حكم الشيطان كذوب، طب قوله هنا صدق، قول الأشاعرة هنا صدق حق، والأشاعرة أهل باطل. ما يقال أهل باطل وأهل حق، إذن هتقول في 72 طائفة تقول أهل باطل وأهل حق، أهل باطل وأهل حق، لأن ما في محض، ما في باطل محض، ما في باطل محض. يبقى إذن هتحكم بهذا. ولهذا نفرق بين الحكم على الطائفة أو الحكم على المعين من الناس، تقول مبتدع ولو وجد عند بعض حق، هذا مبتدع. أما قول هذا المبتدع في هذه المسألة فحق يقبل، قوله في هذه المسألة حق يقبل. قال علي في قول الخوارج إن الحكم إلى الله، ماذا قال؟ كلمة حق. يبقى هذا حكم على القول، أريد بها باطل. يبقى إذن فرق بين الحكم على القول والحكم على القائل، حكم على الطائفة والحكم على أقوال الطائفة. التبعيض في الأحكام يتناول الأقوال، يتناول الأعمال. أما المعين من أهل البدع، من أهل البدع، فهذا لا يبعض فيه الحكم. كذلك من الحق يقال صاحب حق، ما يقال صاحب حق وباطل، لكن صاحب حق لكن له كلمة باطلة وافق فيها أهل البدع في هذا. طب لماذا لا يتحول إلى صاحب باطل؟ لأنه ما قامت حجة عليه في هذا. فلهذا نحكم على الأقوال بمجرد هذا الحكم. أما الطوائف فلا نبعث في الحكم. ومن هنا وقع خلل في قاعدة الموازنات في الحكم على الطوائف، ظنا أن هذا هو العدل والقسط. العدل والقسط يتعلق بأقوال، وأما العدل والقسط في الطائفة فإنه تنسب إلى أصولها الباطلة، فيقال هذه الطائفة طائفة على الباطل، طائفة باطلة، من أهل الباطل، من أهل الضلال، من أهل البدع، من أهل الأهواء، وهكذا. لو عرفنا هذا اصطرحنا، لأن البعض قد يحكم على الإخوان بموجب ما عندهم من بعض إصابة، والتبليغ بموجب ما عندهم عصابة وكذا، ويقول هؤلاء أصولهم سنية، يعني بقول كتاب السنة بفهم الصحابة، فيبقى دي أصولهم إيه؟ أصولهم سلفية وكذا، ويكون هذا كلام. فرق بين الأصول السلفية التي تحكم على علمك وتحكم إليه وتسعى، وبين الأصول السلفية التي تقال. طب ما الأشعار بيقولوا إحنا أهل السنة، وبيقولوا برضو كتاب وسنة وبفهم الصحابة وأهل العلم، اللي هم من؟ وأصوله بماذا؟ يبقى ليست بالدعاوى. لكن مجلد بن حجر مثلا أو وجه النووي، تطبيق بقى على الواقع، عليه ألاقي الكتاب ولاقي السنة وألاقي فهم سلف الأمة وألاقي الرجوع للعلماء وأجد تقديم السنة على غيره، ولا أجد انتسابا للطائفة ولا مدحا لأصولها، لكن أجد موافقة للطائفة. هذه الموافقة للطائفة غير مقصودة من عندهم، إنما لخفاء الحق عليهم. خصوصا انتشار أكثر المحدثين والفقهاء من الأشاعرة وكذا، فالتبست أقوال. يعني الحافظ العراقي عنده، هتجد المدرسة مدرسة العراق هذا، تجد ابن حجر وتجد البلقين وتجد من بعد السخاوي وتجد كل هؤلاء، انتشر هذا الأمر وخاف حق. آه والله خاف حق، وإلا هؤلاء يقدمون السنة على كل أحد، على أنفسهم يقدمون السنة. ولهذا في مصنف الحقيقة جيد الشيخ عبد المحسن العباد في يعني فوائد من فتح الباري قائم على الملحظ هذا، بس تعظيم السنة، مجلد جيد اللي هو فتح الباري. شوف الكتاب ابن حجر العباد اللي هو ابن حجر، الفوائد المنتقاة من فتح الباري، كل الفوائد دي أغلبها قائم على تعظيم ابن حجر للسنة تقديم إليه. يبقى إذن في فرق بين الطائفة، وفي فرق بين الشخص السني السلفي الذي قد يقع عند بدعة، فهو حكمه سني والثاني حكم مبتدع. هذا مبتدع ولو صار عنده بعض حق، وهذا سني ولو صار عنده بعض باطل. نعم نعم.
قال فإن
حتى ولو كان لا دعاء بالنجاة، دعاء بالنجاة اللهم بإخلاص، زي أصحاب الغار، هو ما طلب كرامة، طلب نجاة. أنت ما تطلب كرامة، تطلب النجاة. لهذا جاء في الحديث الصحيح قال إنه لا ينجيكم من كذا كذا إلا أن تدعو الله عز وجل بأرجع أعمالكم وبأخلص أعمالكم، تقدم اللهم إن كانوا كذا 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 ففارج وكن كذا إلى آخر ذلك. وكذلك الغلام الذي دفع، دفعه الملك إلى هؤلاء فدعا الله عز وجل فهلك ونجا، وهذا هلك ونجا، دعا الله، تدعو الله عز وجل. نعم.
قد
حتى اجعل لي آية، هات الحديث، هات الواقع. نعم.
قال
لكن على كل حال لو أنه طلب الكرامة طلبا خاصا، إنما هذا طلب الكرامة أن يكون طلب الكرامة أصلا واستقامتك لأجل الكرامة لهذا الطلب، هذا المذموم. إنما لو في موقف ما، في موقف ما نصرة السنة في هؤلاء القوم تتوقف على أنه قد يحصل شيء من خارق أو كذا فيكون كذا، فإذا طلبتها من الله سبحانه وتعالى على هذا الوجه فلا تكون لك، إنما تكون لنصرة دين. فلا تطلب الكرامة في الموضع الخاص لنفسك لكي تكرم عند الناس، لكن لكي يكرم الدين عند الناس. هذا مثل من طلب الإمارة، طلبها لنفسه مذمومة، طلبها لإقامة عدل محمود. فما قصدك من طلب الكرامة؟ إكرامك عند العباد أو كذا ليحصل الثناء؟ لا، إنما إكرام الشريعة ونصرة الشريعة في موضع ترى أنت أنه لو حصل خارق في هذا فيكون هذا أنفع للناس. نعم. ولو طلب الدعاء المجرد أن الله يؤيد وأن الله يشرح صدور الناس لكذا فلا شك أن هذا هو الأصل. نعم.
قال وقول المعتزلة في إنكار الكرامة ظاهر البطلان، فإنه بمنزلة إنكار المحسوسات، وقولهم لو صحت لاشتبهت بالمعجزة.
لا أشبهت أو لاشتبهت عندك
أشبهت. فيؤدي إلى التباس النبي بالولي، وذلك لا يجوز، وهذه الدعوة
ردها بشبه عقلي. لكن يقول إنكار الكرامات أشبه بمنزلة إنكار محسوسات، إنك تقول ما في ليل ما في نار ما في شمس ما في قمر، مثل الذين ينكرون إيه يا إخواني صرع الجني للإنسي، يقول هذا مرض نفسي، هذا مرض نفسي، أو هذه تهيؤات، أو هذه خزعبلات. يا أخي إذا أنت ترى أمامك جنيا على امرأة يتكلم صوت رجل، أو على رجل يتكلم صوت صفر، بل أنا والله لقيت عندنا كان رجل يتاجر في السمك أمي، وأنا فعلا كنت أحيانا لاحظ هذا، ساعات وجالس على الفرش يبيع السمك يلبس النظارة السوداء كأنه خواجة يعني من هذا. المهم قالوا تعبان، كلام ده هذا ممكن أكثر من 30 سنة، فرحت أقرأ عليه، إخواني جن ألماني يتكلم بالألمانية وكذا، هيجيب هذا بياع السمك الأم هذا منين طيب؟ فهذا مرض نفسي؟ فهذا أمر محسوس لا يمكن إنكاره قط، لا يمكن إنكاره، تراه أمامك واقعا. ولهذا لو لم يرد دليل في الشرع فكفى الواقع دليلا على هذا ووقوع هذا. نعم.
قال وهذه
لكن تعالى إلى... بقى مثلا مثل الغزالي، محمد الغزالي ها لا يرى هذا، يقول ولو قال به أحمد بن حنبل وكذا، هذا كده في كتابه السنة بين الفقه والحديث تجد نقلة في صارع الجني للإنسي يرد هذا، يقول ولو قال به فلان أو علان، دحك من فلان أو علان أو أي أحمد علم أو أنه لم يأتي دليل على هذا، لكن انظر انظر أنت إلى الواقع أمامك، انظر إلى الواقع أمامك، الواقع أمامك، ترى أحوال الناس سبحان الله، ترى هذا يتكلم وهذا يتكلم، هذه المرأة تتكلم بكلام ثم بعد ذلك تقول أنا ما تكلمت ولا تذكر أي شيء، وقد تضرب وتعاقب ولا تشعر بأي شيء. نعم نعم. ما أدري والله، تقصد بصرع الجني الإنسي؟ تقصد صرع الجني الإنسي يعني؟ ما أدري والله، ما أدري، لو تأتون به نقرأ، لو تأتون به نقرأ، لكن حتى ولو أنكر هذا شيخ حامد الفقي سماء خاله يعني، ومطلع على كلام شيخ الإسلام وكثير في هذا وابن القيم. نعم، لكن هات كلامه، هات كلامه، يمكن أنه هو يعالج مسألة معينة. نعم نعم. أي أعطي كلام الغزالي.
قال عن الغزالي يقول وبعض الناس يجاوز النقل والعقل معا ويتعلق بمرويات خفيفة الوزن أو عديمة القيمة ولا يبالي بما يثيره من فوضى فكرية تصيب الإسلام وتؤذي سمعته، ومن هذا القبيل زعم بعض المخبولين أنه متزوج بجنية أو أن رجل من الجن متزوج بإنسية أو أن أحد الناس احتل جسمه عفريت واستولى على عقله وإرادته، فقلت أي روايات بعدما كشف القرآن؟
خليك في الثانية، لكن الأولى ممكن أقول لك أي وجه يعني إنه كيف يتزوج الإنسية الجنية وكيف يتزوجها، وهذا فعلا ممنوع، لكن انتبهوا الممنوع هو الزواج، هل الزواج هذا يصح؟ هل ممكن يقع الزواج العاقد يعني؟ فواحد مسلم إبراهيم ستزوج جنية اسمها زينب مثلا ونعقد ويعقد ويتم كذا ويبقى زواج، كيف يتسنى توافر الشروط الشرعية في صحة النكاح؟ أو العكس جنية تزوج إنسية؟ هذا تكلم فيها بعض أهل العلماء من جهة الزواج ومن جهة كذا وكذا، لكن كما قلنا لا يتصور التحقق من الأمور شيء. النسبة لمن بقى الإنسية ده انت ابن مين انت؟ ابن مين انت؟ ابوك فين انت؟ فهذا الزواج كزواج شرعي لا، ولا يكون إلا الزواج بين الجن بعضهم بعض وبين الإنس بعضهم ببعض، وقد من الله عز وجل على الإنس بأن جعل لكم من أنفسكم أزواج، والجن ليس من أنفسنا، جن غير، والله عز وجل من علينا ومن أتينا خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة وكذا، وتحقق بقى الولي والإجاب والقبول عن طريق الولي وتحقق من هذه الأشياء والأشياء بقى اللي بترتب، تبوا العدد، تبوا الميراث، فهذا باب مغلق، ده بالنسبة للزواج كأحكام. طيب، مع أن البعض تكلم في هذه المسألة، شوف كلام الشنقيطي وبعض العلماء. طيب نأتي بقى إلى مسألة إيه؟ مسألة الاستمتاع، أن يستمتع الإنسي بالجنية أو الجني بالإنسية، هذا واقع، كيف يقع يعني؟ هو أنت لا تراه وهو لا يراك وكذا، كيف يقع هذا؟ يقع ذلك عن طريق الصرع غالبا، فتعشق الجنية الإنسية ويعشق الجني الإنسية ويتملك أمرها ويأتيها، أو المرأة من الجن تمكن هذا منها عن طريق قرؤة ومنامات، وعن طريق واقع يرى أمامه من من التشكل. هذا واقع، هذا واقع، هذا واقع، وهذا موجود. أنا نفسي وجدت من ذلك وقع متعددة، وغرست من ذلك وقع متعددة. كانت المرأة، كان عندنا في القرية من قبل 30 سنة، كانت المرأة في الصباح تقوم تعد المياه، ما كان في مياه في البيوت وكذا، لزوجها ليغتسل. يقول اغتسل لماذا؟ تقول احنا شو وقع جماع، يقول لا، وهي تراه زوجها، هي تراه زوجها وقد جمعه وترى هذا. بل احيانا يدخل عليها ويطردها، وإذهب الى بيت ابيك تربط ملابسها، فجأة يدخل عليه الزوج الحقيقي، فين تراها؟ قلت له فين راحة؟ مش انت طردني ده؟ لا ما طردتك. وكانت امرأة نحسبها صالحة، يعني هذا ليس من خرافات. واقعة ثانية، كنت وأنا في الرياض أعرف أحد العمال المصريين، صار له حوالي 18 سنة ما نزل، كل ما يجي ينزل إلى مصر ويبتلى بالأمراض ويبول دما ولا يستطيع. هذا يقول لي تأتيني المرأة تتشكل وكذا، تكون معي ويقول وآتيها وليس يتحكم في مراده. هذه المرأة ولا هذا الرجل يتحكم في هذا، لأن هذا صرع فيسلبه، يكون معه بعض إدراك ولا يكون معه التحكم في هذا. فهذا أمر واقع، يعني احنا لا نريد تفصيل فيه. ما ينكره الذي ينكر هذا ينكر ماذا؟ وهذا ما تفسير قول الله عز وجل، هذه الآية، ربنا استمتع بعضنا بعضا على أوجه، على أحد أوجه الاستمتاع. فقد يستمتع الجني بالإنسية والإنسية بالجنية، وهذا أمر. فمسألة المعاشرة والاستمتاع أمر لا ينكر. طيب، ومسألة الزواج أمر لا يقر، لا يقر، لأن الزواج لا يمكن أن تتوافر شروطه الشرعية المعروفة في هذا الزواج. نعم نعم.
قال فقلت أي روايات بعدما كشف القرآن وظيفة الشيطان؟
فيقول بقى الغزالي آخر عبارة له، فيقول أو
أن أحد الناس احتل جسمه عفريت واستولى على عقله وإرادته.
نعم.
فقلت أي روايات بعدما كشف القرآن وظيفة الشيطان ورسم حدودها؟ فكيف يحتل الجنسي جسما ويصرفه برغم أنف صاحبه المسكين؟ إن الشيطان يملك الوسوسة، والتحصن منها سهل بما ورد من آيات وسنن.
هو الشيطان ملك عليه عقل فصار يقول هذا الكلام ويرد الواقع، والذي عليه العلماء، ما رأينا أحد من أهل العلماء من أهل العلم ينكر هذا أبدا. بل في قول الله عز وجل يقومون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذكروا هذا. وهناك في السنن آثار وردت في هذا، يشد بعضها بعضا. نعم.
فلا تفتحوا أبوابا للخرافات بما تصدقون من مرويات تصل إليكم. قلت هناك
من مرويات، طبعا ده لغز الكتاب، هذا من مرويات تصل. هو قائم كتاب أقام عليه سنة بين أهل الفقه والحديث، قائم على أن محاكمة بين المحدثين الذين هم عبارة عن ببغاوات، قد يروون أشياء أحيانا لا يلتفتون إلى معناها، وهي مصادمة للكتاب والسنة والمعقول، ولو في البخاري ومسلم. يقول ولو في البخاري ومسلم، انظروا إلى البخاري، ها يا الله، انظروا إلى مسلم، شوف أطوار الخلق هنا إيه، خلق الجن هنا ماذا، شوف هذا البخاري ومسلم. فأسقط هيبة العلماء وقدسية المحدثين، وصار ينصر الفقهاء وفي بعض أقوالهم، ويقول هذه المرويات تنافي. ومن حديث موسى العين ملك الموت تكلم فيه، حتى الصحابة ما سلموا من أسوأ كتاب كتبه الغزالي. وهذا من فضل أن كشف حال هذا الرجل هذا له طعنات وله لمز كبير جدا لأهل السنة كذا، لكن الحقيقة حصيلة عمره جعلها في هذا الكتاب، كأن جمع هذا قبل أن يموت. نعم.
هناك أمراض نفسية أصبح لها تخصص علمي كبير، وهذا التخصص فرع من تخصصات
كلمة بس عشان تتكلم، ولو هذا فيه لو قال به ابن تيمية أو قال به أحمد، موجود العبارة هذه، فلا نؤمن بذلك حتى ولو قال.
هل يجوز لأتباع دين كالإسلام أن تشيع بينهم هذه الأوهام عن عالم الجن؟
نعم آخر نعم لا موجود العبارة موجود العبارة منها. نعم
قال هو في كتابه وجاء صديق يقول لي أرى أن تسمع كلام أهل العلم في هذه القضية قلت مرحبا بكلام أهل العلم نعم هات ما عندك قال إن مس الجن للإنسان ثابت بالكتاب والسنة فأما الكتاب فقوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وأما من السنة إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وقوله فناء أمتي بالطعن والطاعون وخز أعدائهم من الجن ووخز أعدائهم من الجن وفي كل شهادة وفي كل شهادة وقوله ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان وقال الشيخ وذكر إن الواقع في هذه إن الواقع في من هذا كثير ومشاهد حتى إن عبد الله بن الإمام أحمد سأل والده كما في أكام المرجان فقال يا والدي إن قوما يقولون إن الجنية لا يدخل بدن المصروع من الإنس فقال يكذبون هو ذا يتكلم على لسانه ثم قال الشيخ منصور ومن هذا وضح الحق واستبان فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر قال قلت إقحام الإيمان والكفر هنا لا معنى له ولعله من غلو بعض المتدينين في إثبات قضايا هامشية وأهل الفقه منزهون عن هذا المسلك
طبعا برضو أشوف مرويات وبعدين كلمة برضو صح قضايا هامشية هو عنده كل ما لا يوافق عليه هامشية سواك هامشية سيب هامشية كلمة هامشية ده مصطلح عنده ما أدري بقى الأصول بقى عنده إيه الأصول رد الأصول الأصول رد الأصول الأصول التهجم على سادات الأمة من المحدثين يضحكون عليكم يا إخوان يضحكون علينا أمثال هؤلاء ويظهرون زي اللي زي كالذي يظهر الجهاد علينا الجهاد كذا كذا وإنما هو فساد وهؤلاء يظهرون تعظيم الشريعة بالطعن في الشريعة إذا أنت أفقدت الثقة بالبخاري ومسلم وكذا والعلماء والمحدثين من أين نأخذ ديننا وهذا مرويات الدين موجودة عندنا فيضحكون علينا بدعوى التعظيم بقى اللي هو إيه اللي هو مسألة القشور هذه كما يقولون أو المسائل الفرعية أو المسائل التي كذا 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 والفرعية هذه التي يهون منها هي في الحقيقة السنة التي ندعى إليها ما كان عند السلف هذا وذاك وكذلك أيضا ماذا وكذلك ما كان عند من الأصول التي بها ردوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نعم مين أين مالك أين مالك وأين الشافعي نعم ثبت هذا ما في إنكار هو ده في إنكار كلام في الثبوت في ثبوت يعني أن هذا عنده مس أو ما عنده مس لا ما يصلح ما يصلح دليل الفعل لأنهم يكون في أمور غائبة هذا كلام المخرفين ده عنده كذا ما عنده كذا ليس الكلام على أصل نعم نعم نعم
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى وهذه الدعوة إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق ويدعي النبوة وهذا لا يقع ولو ادعى النبوة لم يكن وليا بل كان متنبئا كذابا وقد تقدم الكلام في الفرق بين النبي والمتنبئ عند قول الشيخ وأن محمدا عبده المجتبى ونبيه المصطفى
الله أكبر هذا جميل مصطلح هذا فرق بين النبي والمتنبئ النبي والمتنبئ بين النبي والمتنبئ ونقول النبي والنبي والمتنبئ فالنبي غير المتنبئ النبي هو النبي لكن النبي من النبوة وهو الارتفاع فلا أرفع من النبي والنبي من الإنباء نبأ والإنباء وكذا وهو الإخبار وهو مخبر وهو عالي القدر ولهذا وردت القراءتان في القرآن يا أيها النبي يا أيها النبي لكن النبيء اللي هو المنبئ شيء والمتنبئ شيء نعم
قال ومما ينبغي التنبيه عليه ها هنا أن الفراسة ثلاثة أنواع
طب الفراسة كل يدعيها. أيضا الفراسة كالخارق، الفراسة الخارق منه الخارق الرحماني والخارق الشيطان. الفراسة أيضا أقسام، نحن لا ننكرها جملة ولا نقبلها جملة، بل ننظر أنواع الفراسة فنقبل منها المقبول ونرد منها المردود. قال إيمانية،
وسببها نور يقذفه الله في قلب عبده، وحقيقتها أنها خاطر يهجم على القلب يثب عليه كوثوب الأسد على الفريسة، ومنها اشتقاقها
ومنها اشتقاقها فراسة. فراسة تبهم إيه الوجه بين كلمة فراسة والمعنى هنا؟ يقول وحقيقتها أنها خاطر يهجم على القلب يثب عليه، الخاطر يثب عليه كوثوب الأسد على الفريسة. يعني إيه خاطر يهجم على القلب يثب عليه؟ يتملك ويطمئن إليه وينشرح الصدر إليه ويرى فيه الفرقان والبصير، مثل ما نقول إلهام، ألهمه الله هذا الحق، فيكون وثب هذا الخاطر على قلبه إلهام على قلبه كوثب الفريسة إيه؟ كوثب الأسد على الفريسة. من هنا سمي فراسة. قال الشيخ ومنها اشتقاقها لأنها تفرشه، الفراسة من افتراس السبع لفريسته، فالفراسة تهجم على القلوب بأمارات وأسباب ظهرت للعبد يتضح منها ما هجم على القلب من ذلك الشيء المعين الذي تفرس في شخص أو قبيلة أو جماعة أو دولة أو ما أشبه ذلك بحسب ما وقع في قلبي من النور الذي نشأ عن قوة إيماني وكمال بصيرته. طيب وهذه الفراسة
على حسب قوة الإيمان، فمن كان أقوى إيمانا فهو أحد فراسة. قال أبو سليمان الدراني رحمه الله الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب وهي من مقامات الإيمان. انتهى.
نعم ده النوع الأول، يبقى فراسة إيمانية وهي إيه؟ إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أنهم عبارة عن نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد فيتضح وما لا يتضح لغيره، هذه فراسة. في أعيان، في مسائل علمية، في 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 إلى آخره، ممكن واحد يمدح جدا يا أنتم وأنتم ها، فيقال انتبه هذا رجل يحذر، هذا رجل كذا، ليه؟ هو تفرس فيه. أو يأتي واحد يجلس يتفرس أن هذا وراء شر، أو جاء لشيء ما، أو واقعة معينة في ظاهرها انتبه هذه وراءها كذا. وهذه إنما هي أمور يقذفها الله عز وجل في قلب العبد من البصر، أو بلاش المشروع ده، أو بلاش أخ ده تشاركه في التجارة، أو بلاش الزوج ده، ده أخ فضل جدا، لا 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 أنا ما أستريح ده، مع أن في المواصفات الظاهرة موجودة ما أستريح له. فهذه كلها وغيرها الكثير، وأعظمها الفراسة فيما يتعلق بالأمور الشرعية والمواقف، وأنه ينتقي ما يكون فيه النفع لنفسه ولدينه وللأمة وغير ذلك. نعم.
طيب. قالوا فراسة رياضية وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلي، فإن النفس إذا تجرد
مثلا واحد لك إيه تمارس، شوف يا أخي عارفين ما وراء الأعداء، شوف النصارى وقدموا وأهل السنة قالوا لا، شوف اليهود لما جموا وقدموا المسلمين كذا قال لا، وشوف يا أخي الشيعة لما جم مثلا وقالوا، فأهل السنة لا احذروهم، دي مش فراسة، دي أصول شرعية، دي أظهر من الفراسة، أظهر، دي أمور يعرفها تعرف الأصول، التحكم لهذا تحكم لأدلة مش تحكم لفراسة. الفراسة ممكن توافق عليها أو لا توافق، توافق أو لا توافق، لكن هذه أمور شرعية تستعين بأعدائك على نصرتك على أعدائك، فهذه فراسة لا تسمى فراسة، هذه لا تكون فرصة، هذا علم بأصوله، هذا علم بقواعده. يجيك واحد مثلا الآن، ممكن يجيك واحد من البدع، ايه رأيك المسجد ده؟ لا ده صغير، احنا نعطيك مسجد كذا ونميلك مثلا كذا ونعملك مش عارف ايه وننفق نفقة على الدعوة و و و و الى اخره وكذا، وهو مبتدع. قل اليك عني، اليك عني، ما يأتي من وراك يا اخي، والله العظيم ده انا تبت، ده انا بحبكم. تحبنا كيف؟ على منهجنا انت عشان تحبنا؟ اه والله على منهج، انا تبت. تبت يعني؟ طب احضروا الدروس بس. طب تعالوا عند، طب بس احضروا، بس احضر، اروح عنده الصبح تابعه، تروح عنده ابدا، التائب ما يأتيك يقول أنا تبت، التائب تسمع عنه أنه تاب، يصلك خبره، يصلك جهاده، يصلك صدقه، تريد أن تعرف التائب، أصبت حدا فطهرني، لو أنت حاكم تريد أن تعرف التائب انظر إلى فعله، انظر إلى مستكه، انظر إلى كذا، هذا هو التائب. لكن هذا يظهر توبته. طب أخي أنت ما اطلعت على الغيب، خلاص أنا ما اطلعت على الغيب بس عندي أصول، ألا وهي حتى أطمئن. طب تعالى، لا طب عايزين نتغدى مع بعض شوية إن شاء الله ربنا يسهل. طيب أنت رايح دورة، إيه رأيك أجيب السيارة، عندي سيارة ونروح سوا؟ لا والله أصلا بس مرتبط معي أخي. هو عاوز يتمسح بك الحال، فأنت كن يقظ، مش تقول بقى والله أنا ساخده عشان ألف قلبه وروح برضه أتغدى عنده عشان ألف قلبه. في واحد فعلا بيألف قلبه الأبيض ده خالص، رجل جنبك في المسجد دوت، والله يا شيخ أنا عايزك تتغدى عنده، روح اتغدى عنده مش مشكلة، أنا عاوزك، أنا عندي النهاردة عرس ابني، روح عنده ودخل المعازيم كمان. ده مش صاحب فكر. لكن التاني لا تطمئن، لا تطمئن. سبحان الله، كان شيخنا الشيخ الأطرم له في ذلك سبحان الله، دي بقى يعني قد تكون فرصة فعلا، يعني من فضل الله سبحانه وتعالى، ودي ما كانتش على خلاف طريقة شيخنا. شيخنا الأطرم ما يسمح لواحد يقرأ عليه أبدا. عايز أقرأ يا شيخ؟ إن شاء الله خير، بس احضر معانا، احضر بس معانا شوية، أقرأ يا شيخ بس احضر معانا شوية، أسبوع اثنين ثلاثة وكذا. وترى هذا يهرب، وده أكثر هؤلاء الذين أتوا طلبا لترجمة، أتوا طلبا لشيء ما، ولهذا ما يصبر. الشيخ له فراسة سبحان الله، يسمح لهذا ولا يسمح لهذا. فمثل هذا التعامل مع أهل البدع أو التعامل مع الناس بهذه الطريقة، دي مش فراسة، تحتاج تفرس، هذه أصول علمية. أنا أقول لك لا تستعين بإيران تقول فراسة، صار الشيخ اللي قاله مش ده، مش كان الحويني كان بيقول لك بعد الثورة بعد ما مدح وقال وكذا وكذا إلى آخره، راحوا إليه راحوا له، والله أنا كنت يعني الناس بتقول سبحان الله كأنك كنت تنظر من وراء حجب. وهتشوف برضه لما تخلص المسألة، لو خلص حماس، ما احنا قلنا وجد غنيم قال وغيره قالها، كلهم يقولوا ايه، ما احنا قلنا، يعني احنا ما كانش ينبغي ان احنا نقع. عاصم عبد المجيد دلوقتي عامل حلقات مدخلي، عاصم عبد المجيد مدخلي، ما احنا قلنا ايران الروافض، متى اطمئن ناس الروافض، ناسين ابن علقمي، لو الكلام ده مش من 7 اكتوبر كان موجود؟ مش ده موجود؟ تبعتم اخواني؟ فلما يقول العلم لا انت رايح مع ايران، هات تدك دك، ده مش بفراسه، ده باصول موجوده. كيف يدافع عن دمك من يراك انجس من دم اليهود؟ كيف هذا؟ يبقى ده ليست فراسه، ده اصول. طب انتوا عارفين اخر ما يضحككم، حزب الله بعت مصاره كده مش عارف على بيت نتنياهو ولا مقر، ما عملش طبعا حاجه، يعني انتوا عارفين ايران قالت ايه امس؟ علنا احنا بنبرأ من حزب الله اللي ضرب هذه، احنا ما لناش دعوه، ده هي ده اللي حزب الله هو اللي عمله، حزب الله هو اللي عمله، احنا ما لناش دعوه، والله احنا ما عملناه، ده هو حزب الله. تخيل، اتضح بقى في فوارق الظاهر بين الرافضيه المجوسيه والرافضيه العربيه، برضه ظاهر في حاجات كده من تحت برضه، يعني تحت لتحت، او خلاص سقطت الورقه اللي هي كانت كيان حزب والبيان بقت، فانا مش هتحملك، لان شايف دلوقتي امريكا واليهود هيدكوني ذاك، اجي اتبنى مسيرتك واقول نصر الله حزب الله، تبرأ من حزب الله امس. هذا كلها انت بتقراه ولا لا؟ طب بتقراه، ما شاء الله يا اخي فراسه، يا اخي سبحان الله. يوم ما جه الاخوان نجحوا قلنا سقطوا، يا اخي سبحان فراسه، مين فراسه دي؟ دي مش فراسة، دي أصول علمية، هذه أصول علمية. الرافض سيبيعك، اليهود سيبيعك، النصران سيبيعك، ليه؟ فراسة؟ لا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ويلحق بهم جميع الباطل حتى تتبع ملتهم، مش حتى تذكر ملتهم، مش حتى تسمع ملتهم، تتبع تتابع، هو ما يطمئن لك. شوف هذا أستاذ العقيدة في الأزهر اللي اسمه إيه عاصي، هذا لما طلع حسن وخلى شعره لسون فرح شجع خالد الجين معه وبيمدح حسن بقى، قال لا 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 دعك من هذا أصلا، يقول لنا إيه كلامه في الإيمان، إيه كلامه في الاستواء، إيه كلامه. فإذا كنت لا أقبل حسان وبيمدح الأشاعرة إنه ما لسنة حتى يختبره، يبقى أنا أقبله؟ يبقى أنا أقبله؟ لو قال عاصي اليوم ده أنا سلفي أقبله؟ إذن دي أصول، فرقوا بين الفراسة وهي النظر في دقائق الأمور بنور يقذفه الله لا بأدلة ظاهرة، إنما نور يقذفه الله، إنما المبني على الأدلة لا يسمى فراسة، يسمى أصول، يسمى اتباع، يسمى كذا وكذا وكذا إلى آخره، صح؟ هذا هو. نعم. الثاني فراسة رياضية وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلي، فإن النفس إذا تجردت عن العوائق صار لها من فراسة والكشف بحسب تجردها، وهذه فراسات مشتركة بين المؤمن والكافر، ولا تدل على إيمان ولا على ولاية ولا تكشف عن حق نافع ولا عن طريق المستقيم، بل كشفها من جنس فراسة الولاة وأصحاب عبادة الرؤساء والأضنان ونحوه. دي فراسة رياضية بالجوع والسهر والتخلي وغير ذلك، يعني يحصل ممكن تجد واحد كافر
عبارة الرؤية.
إيه؟
عندنا وأصحاب عبارة الرؤية،
وأصحاب
عبارة الرؤية
مش عبادة الرؤساء،
لا عبارة الرؤية،
الرؤية
الذين يعبرون الرؤى يعني.
يبقى هذا الرؤية. هذا أقرب، يبقى هذا أقرب. ممكن تجد بعض الملوك الكفار، بعض الرؤساء الكفار، تجد بعض الفجار له فرصة معينة وصدقت، هذه تحصل من إيه؟ من نوع رياضة، هذه ما فيها كرامة وغير كرامة، يشترك فيها الاثنان. إنما النور الذي يقذفه الله في قلب العبد خاص بأهل الإيمان، ومن هنا قال العلماء ليس العلم بكثرة رواية الكتب، وإنما نور يقذف الله في قلب العبد. علق على هذا ابن باز فقال الأطباء أظهر، علق على العبارة يقول والأطباء مش الأظناء، أنتوا عندكم الأطباء؟
عندنا الأطباء نعم.
الشيخ يقول الأطباء أظهر، فالأظناء ليس لها معنى، إذا تأمل المريض قد يظهر له وينكشف له شيء من حركات المريض ومن نبضاته، إذا تأمل المريض يعني الطبيب قد يظهر له وينكشف له شيء من حركات المريض ومن نبضات القلب ومن كذا أشياء خفية، وده معروف، ممكن طبيب فعلا شوف يتفرس إن عنده تابع من لي تحليل كذا بعد ما راحوا، لا أنا شك في هذا، اعمل لي تحليل كذا، صح يا دكتور محمد؟ دي بقى حاجات تحتاج بقى إيه؟ لها مقدمتها، لها تمرسها، لها وقد يكون هذا رزق المريض، رزقه وليس فضل الطبيب يعني يعود إلى فضل المريض إذ يدل الطبيب على هذا. طيب الثالث فراسة خلقية، وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم واستدلوا بالخلق على الخلق لما بينهما الارتباط التي تضطه حكمة الله، كان استدل بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر العقل، بتلاقي واحد قد رأسه قد كده وتقريبا زي اللي بيسموه من المغولي ده تقريبا كده رأسه فيها صغر شوي، وبكبري على كبري وسعة الصدر على سعة الخلق وبضيق على ضيق وبجمود العينين وكلال نظرهما على بلادة صاحبهما وضعف حرارة القلب ونحو ذلك، لكن ده يكون بقى معهود عام، وقد يعني يرجع ذلك إلى تجارب عند يعني بعض الناس تشوفه تقول ده وراه خير النصب، الملامح ده شديد شوي، رجل كان فيه شديد، وده رجل تحس إن هو مع إنك أنت ما كلمت ولا شيء، الأشكال كده يعني، الأشكال كده، بعض الأشكال تخاف منها وبعض الأشكال تأنس به من غير ما تكلمه، ولهذا ما يذهب الأخ يخطب امرأة تركز أوي 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 على اللقاء الأول، نظرك في نظرة الانطباع اللي قالك ايه، في انطباع متفق عليه وفي انطباع مختلف فيه، متفق عليه تريد ان تهرب تطلع، او متفق عليه تريد ان تعقد دمش معاه، وفي بقى مختلف فيه تقعد لك ساعتين ثلاثة وايه رأيك، والله عايز اشوف تاني، عايز اشوف تالت، عايز اشوف ده المختلف ايه، ده بقى زي الحديث الضعيف اللي محتاج طرق ينهض به بس والله امها طيبه جدا، والله ابوها صرع، والله البيت صرع، تاتي بمرجحات خارج الامر، ففي من تسرح له، وقد لا تكون المرأة جميلة لكن مقبولة، مقبولة القلب، وقد لا يكون الرجل حسن وجه بالنسبة له لكن مقبول، وقد تكون المرأة جميلة لكن ما تسرح له، هذا شيء فوق جمال الصورة أو العكس. وده واضح، واضح يا أخواني، في بعض الناس تراه تستريح لو تأنس به، هذا أظن معروف في الخلق كله. قال ابن باز: قد يتفرس بعض الناس في هذا الشيء، قد يصيب المتفرس وقد يخطئ، فهذه فرصات خلقية، قد يقع متفرس صحة ما قال وقد لا يقع، إنما هذه من جملة الأسباب وليس بشيء. طب ألا ترون أن يعني أكثر التنظيمات الإرهابية والتكفيرية والدعوة، ألا ترون أن الشكل نفسه فيه يعني الغالب جحوض العينين وفيه غلظ الطبع، بتشوفه كده كأنه كده، كأنه كده، كأنك ترى هذا يوجد، وترى بعض، وترى الحزبيين وال ولا ترى فيهم المراوغة، وترى فيهم يعني في ظاهري ما تطمئنلوش يعني ايه صحيح شكله كده نصح ازيد من لازم، بس في الباطل يعني نصح ايه يعني، يعني عاوز يعني رأس تراه كده. وبعض الناس ترى كأن خامل، في اشكال تقول ده شكله خامل كده، وفي اشكال لا شكله ها مش سهل، ده شكله رأس، شكله رأس من كلمة واحدة. يعني انا كنت عند في مجلس اخ بيخطب امرأة وهنعقد هو بس ولها عم، اول هو فقط نطق، بس اول ما نطق عرفت ان هذا هو ده الرأس وهو ده كل شيء اصلا، اول ما بس اول ما نطق مع الشكل. فبعض الناس تتفرس فيه، لكن هذه قد الفراسة الرياضية، الفراسة الخلقية قد تصيب وتخطئ كثيرا مثلا، وقد تصيب كثيرا فيه، والفراسة الإيمانية قل أن تخطئ، قل أن تخطئ. وكل هذا ليس هو الدليل الشرعي الذي يحكم إليه العباد، إنما الذي يحكم العباد تكليف بموجب نصوص وقواعد وأصول. فلهذا لا تقدم فراسة على نص واضح ولا على قاعدة واضحة بدعوة والله وقع في قلبك كذا، والله أرى في لا أرى في قلبك إن صدم نصا فلا ينبغي أن ترى، فلا ينبغي أن ترى ولا ينبغي. أنا أشعر بالراحة إن مثلا لو أنا جلست، أنا صراحة بشعر بالراحة ما أكون مثلا أنا مع التبليغ وأنا طالع كده، هم صحيح أنا عارف إنهم مبتدعة، بس صراحة الإنسان لما بيطوف من بلد إلى بلد أنا أجد قلبي مع الناس هؤلاء في الدعوة إلى الله عز وجل، وإن كنت لا أوافق هذا وتقول أنت في قلبك هذا لا تعتمد على راحة القلب هنا. طيب نقف عند ونؤمن بأشراط الساعة، ونؤمن إن شاء الله في الكتاب. اليوم لا يوجد أكاديمية لأن عندنا دورة من الظهر إن شاء الله، فبنعتذر عن الأكاديمية اليوم. كلمة الغزالي
وما يروه صاحب أكام المرجان في أحكام الجان أكثره خرافات وخيالات، وإن ذكره ابن حنبل وابن تيمية وغيرهما.
نعم